السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ مصر وأهلها الطيبين الذين يحبونك ويحبون نبيك ويحبون لشرعك أن يسود البلاد والعباد. اللهم احفظهم وإيانا بعينك التي لا تنام، واكنفنا وإياهم بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا وإياهم بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت الرجاء. اللهم احفظ مصرنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بها في الداخل والخارج بالليل والنهار. اللهم احفظنا وإياهم من شر كل ذي شر، ومن شر كل مكروه وسوء، ومن شر أنفسنا. اللهم من أراد بهذا البلد خيرا اللهم وفقه لكل خير، اللهم من أراد بهذا البلد سوءا وتآمر عليها وأنفق ماله ليصد عن سبيلك، وأنفق ماله لتشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وأنفق ماله لينشر الأكاذيب والأراجيف والأباطيل وليلبس الحق بالباطل، اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله لكل معتبر آية. اللهم افضح أعراضهم، اللهم اهتك أستارهم، اللهم اشغلهم بأموالهم وأنفسهم وأهلهم وذويهم يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم تآمر المتآمرين وتسمع كيد الكائدين. اللهم إنك ترى مكانهم ولا يخفى عليك شيء من أمرهم. اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، اللهم كف عنا أذاهم وشرهم يا من بيدك أمرنا وأمرهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، ونستجير بك فأجرنا. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم رد الجنود المختطفين إلى أهليهم يا رب العالمين، اللهم ردهم إلى أهليهم وذويهم مردا جميلا، اللهم ردهم إلى أهليهم وذويهم مردا جميلا. اللهم عليك بمن يزيف الحقائق، اللهم عليك بمن يشعل الفتن، اللهم عليك بمن يزيف الحقائق، اللهم عليك بمن يشعل الفتن. اللهم وفق عبدك محمد مرسي لما تحبه وترضاه، اللهم وفق عبدك محمد مرسي لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه صلاح الدين والدنيا. اللهم قوم محمد مرسي إذا عوج، وأعن محمد مرسي إذا استقام. اللهم ولي أمورنا في كل مركز في مراكز البلد في صناعة القرار. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح يا ربي أحوالنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقضضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم ارفع الكرب عن إخواننا في سوريا، وارفع الكرب عن إخواننا في بورما، وارفع الكرب عن إخواننا في فلسطين، وارفع الكرب عن إخواننا في كل مكان. اللهم إنك تعلم أن لنا إخوانا في مشارق الأرض ومغاربها قد مسهم الضر، وأنت أرحم الراحمين. اللهم أذهب همهم واكشف كربهم واقض دينهم يا أكرم الأكرمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. مصر الجديدة، الثلاثاء، 21/11 من شهر الله رجب، 1434 من العام الهجري الموافق 21 مايو 2013 من العام الميلادي. كيف ترى تأخر الرئيس اتخاذ قرار تحرير الجنود المختطفين؟ هل تراه حكمة وتأني في اتخاذ القرارات، أم تراه ارتباك في اتخاذ القرار، أم هناك اعتبارات أخرى؟ عندنا النهاردة أزمة الجنود المختطفين في سيناء بين التفاوض والعمل العسكري. هيكون معنا محمد أبو سمرة القيادي بجماعة الجهاد، واللواء محمد نجيب مدير أمن شمال سيناء السابق، والشيخ راشد السبع رئيس ائتلاف القبائل العربية وعضو مجلس الشورى. قضية انقطاع الكهرباء، أنا بتصور أزمات بتحصل هنتكلم عنها الحقيقة بعد إن شاء الله فاصل أخبار مصر الجديدة، لأنه من العبث أن الناس تكون في امتحانات ثانوية عامة وإعدادية وناس بتشتغل في الدروس، وانت تطلب مني ان انا اتحمل معاك ترشيد الاستهلاك في هذا الوقت بالتحديد. ترشيد الاستهلاك في اماكن كتير ممكن نرشد فيها على حساب اماكن اخرى محتاجين ان احنا ندعمها في هذا الوقت الحرج. اشوف بعض اخبار مصر الجديدة ونرجع نكمل حوارنا باذن الله. خليكم معنا.
مصر الجديدة اليوم كعادتها مليئة بالاحداث والاخبار الساخنة، نبدأها هذه الليلة من مجلس الوزراء، حيث أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن الجميع يبذل أقصى الجهد لعودة الجنود بسلامة دون المساس بهم، مضيفا أنه لا بد أن نستشعر أن هناك خطرا وعلينا أن نلتف حول القيادة ونهدئ ونوقف الاعتصامات والإضرابات ونسرع ببدء العمل والإنتاج، مشيرا إلى أن المزايدات السياسية تعطل مسيرة التنمية. اجتمع صباح اليوم المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز لمناقشة القرارات المتعلقة بتعطيل مؤتمر العدالة وموقف المجلس من قرارات مجلس الشورى بشأن مناقشة قانون السلطة القضائية. هذا وكان المجلس الأعلى للقضاء أصدر بيانا أكد فيه تعطيل العمل بمؤتمر العدالة اعتراضا على قيام الشورى بتحديد موعد لمناقشة قانون السلطة القضائية. أكدت مشيخة الأزهر أن لقاء الرئيس محمد مرسي بشيخ الأزهر لم يكن لطلب فتوى حول حكم تحرير الجنود المختطفين في سيناء، وأضافت في بيان صادر عنها اليوم أن اللقاء كان بحضور رئيس مجلس الوزراء دكتور هشام قنديل والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ووزراء الخارجية والإعلام والسياحة وممثل الكنائس المصرية، وذلك من أجل إطلاعهم على مجريات الأحداث في سيناء خصوصا حادث اختطاف الجنود المصريين وليس لأمر آخر. وأشارت إلى أن اللقاء أتى ضمن عدة لقاءات عقدها السيد رئيس الجمهورية لإطلاع كافة مؤسسات الدولة بشأن قضية الجنود المختطفين. تقدمت وزارة الكهرباء باعتذار رسمي للمواطنين عن انقطاع التيار الكهربائي نتيجة لجوء الوزارة لتخفيف الأحمال الاضطراري رغما عنها. وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أنها تبذل قصارى جهدها بالتنسيق مع وزارة البترول لزيادة كميات الوقود الموردة لمحطات الكهرباء، وذلك لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة. وناشدت الوزارة المواطنين العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء خصوصا أجهزة التكييف والسخانات الكهربائية. وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على مشروع قانون مقدم لها من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية لمدة 6 أشهر. هذا وينص مشروع القانون الذي تمت مناقشته بشكل مفاجئ على مادة واحدة، وهي أن يقوم التمديد لمدة 6 أشهر للدورة النقابية لمجالس إدارة تشكيلات النقابية للعمال والمشكلة وفقا لأحكام القانون للنقابات العمالية رقم 35 لسنة 76/900. أوصت لجنة الأمن القومي والشؤون العربية والخارجية خلال اجتماعها اليوم برئاسة رضا فهمي لمناقشة أزمة الجنود المختطفين، وذلك من أجل تفعيل مجلس الأمن القومي ومناشدة وسائل الإعلام بأن تقوم بمسؤولياتها الوطنية إزاء أزمة اختطاف الجنود المصريين. أضرب عدد من العاملين بمطعم المدينة المركزي بنين لجامعة الأزهر عن العمل وجلسوا أمام المطعم المركزي رافضين الاستجابة لمطالب رؤسائهم للعودة إلى العمل، وذلك خوفا من المسؤولية الجنائية والاتهام بالإهمال بعد تكرار أحداث تسمم طلاب الأزهر وكان آخرها تلوث الطعام بالأمس بالغاز. يصل وزير الخارجية محمد كامل عمرو إلى عمان يوم غد الأربعاء للمشاركة في الاجتماع الوزاري للمجموعة الأساسية ضمن أصدقاء سوريا، ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية مصر، الأردن، السعودية، الإمارات، قطر، أمريكا وبريطانيا وفرنسا، تركيا، ألمانيا وإيطاليا، وذلك وفق صيغة اجتماع روما والذي عقد خلال شهر فبراير الماضي، وتلاه اجتماع اسطنبول خلال شهر إبريل الماضي. قال رئيس الأركان الإسرائيلي بني جانيتس اليوم إن حالة الغموض على الحدود مع مصر وسوريا سوف تستمر، ونقلت تقارير إسرائيلية أن الحدود السورية والحدود المصرية مؤخرا شهدت حوادث إطلاق نار طويلة المدى وإرهاب، وأضاف أن إسرائيل تواجه عددا كبيرا من التهديدات العسكرية وأن للجبهات المختلفة علاقة ببعضها البعض، هناك بين غزة وسيناء وبين غزة والضفة الغربية وبين سوريا ولبنان. جولتنا الإخبارية اليوم انتهت. يوم غد أحداث جديدة، أخبار أخرى نعيش تفاصيلها في مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل وشفنا بعض أخبار مصر الجديدة. طبعا مما لا شك فيه مشكلة قطع الكهرباء. أنا بتصور أنه في أزمة في زيادة استهلاك عما هو معتبر، أيوة فيه، في ناس ما بترشدش استهلاك الكهرباء، أيوة فيه، في أحمال زيادة جدا فوق التصور، أيوة فيه، لكن احنا عايزين نقف وقفة مهمة جدا في مسألة أنه مش ممكن في مكان واحد تقطع لي الكهرباء 3-4 مرات في اليوم. يعني النهاردة الواحد قاعد من 10 لحد صلاة الظهر كهرباء قطع، وتلاقي مثلا بعد يدوبك ساعتين ثلاثة تاخد لها ساعة ونص كمان. فهذا العجز وهذا الفشل حاجة من الاثنين، يتصرحوا الناس بيه بوضوح وتقولوا المشكلة دي ما تدخلونش على صيف تستفزوا أعصاب الناس، يا إما تفهمونا حد متواطئ، لأن الكهرباء بقالها فترة كبيرة ما كانتش بتحصل فيها كده من ساعة ما تغيروا رؤساء محطات الكهرباء والدنيا كانت ماشية كويس. بنطالب الناس يبقى في ترشيد استهلاك، وبنطالب الناس وبنقول لهم انه انا عندي بيان قوي الحقيقه في قفزه اشتراك الناس اللي دخلوا في الكهرباء. 5 مليون مشترك بيزيد كل سنه، ده موجود. نمط الاستهلاك نفسه اتغير لان بقت المكيفات ازيد بكتير، معدل الاستهلاك الفردي بيتغير. لكن مما لا شك فيه ما جيش في ايام حرجه وطلبه بتذاكر ودروس خصوصيه وناس قاعده في البيوت، واجي في اوقات قاتله جدا واقطع الكهرباء عن الناس. يعني اقول مثلا من الساعه 7:30 للساعه 9:30 دي فتره ديد الناس ما بتعملش فيها حاجه، من 7:30 ل 9:30 في بيوت عموما يعني. فيا ريت يعني لله سبحانه وتعالى بلاش استفزاز في الناس، لان طول النهار هيقعدوا يشتموا في كل حاجه، خرجتوا الناس عن شعورهم. يبقى في نوع من انواع التركيز والذكاء في التعامل مع المشكله، مش اسهل حاجه افصل يا محمد الكهرباء عن الناس وخلاص. معنا الاستاذ ياسر محرز المتحدث الاعلامي لجماعه الاخوان المسلمين. السلام عليكم استاذ ياسر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك؟
ربنا يبارك فيك.
أستاذ ياسر، على وكالة أنباء الأناضول الإخوان نسعى لفتح صفحة جديدة مع وسائل الإعلام، هل هذا الخبر صحيح؟
بالفعل صحيح. هو صدر أول امبارح مبادرة من فضيلة المرشد الدكتور محمد بديع بتشكيل لجنة إعلامية من جماعة الإخوان المسلمين على رأسها الأستاذ محمد عبد القدوس وكيل نقابة الصحفيين، أستاذ وليد شلبي المستشار الإعلامي لفضيلة المرشد، الدكتور مراد علي المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، والمتحدثين الإعلاميين الثلاثة أحمد عارف وياسر محرز وجهاد الحداد.
نعم. طب يعني صفحة جديدة يعني إيه يا أستاذ ياسر؟
هو طبعا حضرتك وكالات الانباء وكده بتحب تحط عناوين دايما كده عشان يعني تشد الجمهور يعني، انما هو ما فيش صفحات جديده، احنا دائما صفحتنا جديده مع الاعلام، انما هو الغرض من هذه اللجنه هو التواصل مع كل الوسائل الاعلاميه سواء كانت قنوات فضائيه او صحف وجرائد او قنوات اذاعيه، وتنزيل العقبات للاعلام في الوصول للمعلومه، لان الحقيقه الفتره اللي فاتت طبعا حضرتك شاهد وكثير ما حضرتك تفضلت بتفنيد الشائعات اللي كانت بتطلع والاخبار المغلوطه اللي كانت دايما بتذاع خلال الفتره السابقه. الحقيقه هذا امر بيؤدي الى حدوث بلبله كبيره في المجتمع، خاصه انت بتخاطب يعني اكبر جماعه اسلاميه في العالم الاسلامي والتي لها اكبر حزب سياسي حاليا في مصر، فبالتالي كان من المطلوب ان يكون هناك تواصل فعال وجيد وتسجيل العقبات في الوصول للمعلومه الصحيحه، وده الغرض اللي ان شاء الله تقوم عليه اللجنه خلال الفتره.
اذا كانت وسائل الاعلام يا استاذ ياسر في سؤال اخير تقصد ما تفعله لضرب التيار الاسلامي في مقتل وهذا واضح للعيان، فبتتصور لو هم ما قبلوش المبادره دي هل ممكن تتحرك مؤسسه الرئاسه ويتحرك المعنيون بالامر للتعامل بشكل قانوني اكثر وضوحا شويه لما تكون اشاعات من الاعلام بتهدد امن مصر القومي؟
والله لا شك طبعا ان الموضوع ليه درجات، زي ما حضرتك تفضلت كده لو المعلومه لها علاقه بالامن القومي وتهديد الامن القومي المفروض طبعا المؤسسات الحكوميه ومؤسسات الدوله القائمه على هذا الامر يجب ان تتخذ اجراءات مانعه، لان فعلا بالفعل هناك معلومات يعني بتقال خلال الفتره السابقه تهدد الامن القومي بشكل مباشر، والحقيقه التساهل في التعامل مع مثل هذا النوع من الاخبار المرسله والتي ليس لها اي اساس من الصحه بيؤدي الى حدوث فتن شديده وتهديد صريح للامن القومي، وبالتالي فيجب ان تتعامل اجهزه الدوله مع مثل هذا النوع من الاخبار الغير صحيحه. وده طبعا انا بايد حضرتك فيه تماما، لان للاسف الشديد يعني بعض الصحف وبعض الاعلاميين، لان الحقيقه لا نستطيع ان نعمم، اصبحت هناك كلمه سهله جدا على لسان اي حد عشان ينزل اي خبر يقول مصادر.
نعم.
صرح مصدر، وبالتالي فكلمه مصادر ومصدر اصبحت فتنه شديده ومصدر لا ينتهي من المعلومات المغلوطه التي تثير البلبله في المجتمع وتهدد الامن القومي.
شكرا.
لذلك فهي مسؤوليه وطنيه بالدرجه الاولى.
نعم.
يعني قبل ان تكون هناك تدخلات من الدوله ومن المؤسسات المسؤوله يجب ان يعني ان يصحو الضمير الوطني لكل المصريين ولكل القنوات الاعلاميه ولكل الوسائل الاعلاميه ان الامن القومي خط احمر لا ينبغي باي حال من الاحوال يعني ان تنشر اخبار كاذبه او غير صحيحه خاصه به.
على المقابل اخيرا استاذ ياسر، معلش انا اسف، لماذا لا تقوي مؤسسه الرئاسه والمؤسسه الحكوميه اعلامها بشكل او باخر اذا ما فشلتم في انه الاعلام المارينزي اللي بيتعامل مع قضايا التيار الاسلامي بهذه الصوره ان تفتحوا معاه صفحه وان يكون جاد ومنصف؟ للاعلام الاخر، الاعلام الخاص بمؤسسه الرئاسه والاعلام الخاص بالمؤسسه الحكوميه والمؤسسات المعنيه ما بياخدش دوره في ان هو يوعي الناس ويثقف الناس ويرد على هذه الامور بسرعه حتى يقضي على الاشاعات في مهدها؟
والله انا هضم صوتي لصوت حضرتك في هذا النداء، يعني احنا لا نملك الا ان احنا نرفع هذا الطلب مع حضرتك للمؤسسه الحكوميه ومؤسسه الرئاسه، لان فعلا هناك دور كبير للاعلام سواء خاص بمؤسسه الرئاسه او الاعلام الحكومي لتوضيح الحقائق وتفنيد الاشاعات الكاذبه التي تطلق على المؤسسات الحكوميه ومؤسسه الرئاسه وغيرها من المؤسسات.
نعم.
لذلك انا ارفع صوتي واضم صوتي مع صوت حضرتك لان يعني يقوم هذا الاعلام بدوره، خاصه الاعلام دوت قائم على اموال المصريين واموال الشعب المصري، وهو حق عليه ان يوعي الشعب المصري وينشر الاخبار الحقيقيه ويفند ما يقال حاليا من اشاعات واباطيل تؤدي الى حدوث بلبله في الشارع المصري.
شكرا جزيلا استاذ ياسر محرز المتحدث الاعلامي لجماعه الاخوان المسلمين. طبعا كان حد جايب لي بيان بانه كل الدول بتعمل في مساله ترشيد الكهرباء، السعوديه، الامارات، الاردن، استراليا، جنوب افريقيا، ماليزيا، يعني مهم جدا فكره الترشيد. خلينا نتكلم بصراحه برضه، يعني انا مش عايز حد يتصور انه هنحمل حاجه فوق طاقتها، لكن بأناشد ان في اماكن ممكن ان احنا نسحب منها التيار الكهربائي فيها عبث الحقيقه وفيها طرف ونخليها في الأماكن الخاصة جدا بالمنازل اللي أولادهم بيمتحنوا دلوقتي، ونقدر نعمل ده بهدوء لحد ما تعدي فترة امتحانات على خير. وأتمنى أن ما يدخلش رمضان علينا زي السنة اللي فاتت نفطر على الشموع ونتصحر على الشموع في جو رومانسي كانت الحكومة نصدره لنا. معنا مين يا فندم؟ معنا أشرف مصباح مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بكفر الشيخ. السلام عليكم أستاذ أشرف. ألو، فصل أستاذ أشرف، ناخده تاني. هتقولنا يا جماعة بخصوص قطع التيار الكهربي واللي حصل النهاردة. طبعا قضية الجنود المختطفين، حدث ما شئت وقل ما شئت عن نوع من أنواع المزايدات الرخيصة والتجارة البشعة من بعض المناوئين للرئاسة أو للتيار الإسلامي، كأنه أول مرة يحصل في حياتنا أن يختطف جنود أو أن يقتل جنود. أنا كلفت فريق الإعداد الحقيقة يحاول يرجع لسنة 2010 أو 2008 على ما أتصور، أو 2008، يجيبوا لي وسائل الإعلام عملت إيه لما الطيران الإسرائيلي طلع عشان يطارد حد وقتل 6 من الجنود المصريين. عايز أعرف الإعلاميين كلهم بلا استثناء، رؤساء تحرير الجرائد اللي هم كانوا صناعة أمن الدولة، وكذلك الإعلاميين اللي كانوا موجودين، وهعرض على حضراتكم ده لسبب، مش عشان أقول إن ولادنا الأيام دي نسيبهم، لكن عشان أقول إن المفترض النهاردة تكون كل الأيادي في إيدين بعض معارضة وحكم، وكل الأطياف تتعاون علشان نحل الأزمة، مش كل واحد عايز يشعل فيها نار ويشعل فيها فتنة. معانا الأستاذ أشرف مصباح. السلام عليكم أستاذ أشرف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شخصيات. إزاي حضرتك؟
الله يخليك.
أستاذ أشرف، كان في النهاردة انقطاع تيار كهربائي بحضانات مستشفى سيدي سالم في كفر الشيخ، وتم انقاذ 10 مواليد. دي ريت تقول لي الموضوع وصل لفين.
هو حقيقه لم تنقطع الكهرباء فقط عن الحضان اللي كان موجود فيه 10 اطفال حديثي الولاده، ولكن الكهرباء انقطعت عن المستشفى كامله. بدات من حوالي الساعه 8 ليلا بالانقطاع، ثم عادت الكهرباء، ثم في الساعات الاولى من الصباح انقطعت الكهرباء مره ثانيه. تم تشغيل الديزل الخاص بالمستشفى، وهو له طيار متردد، يعني ليس طيار ثابت، مما أدى إلى احتراق عدد كبير جدا من الأجهزة الطبية، خاصة أجهزة الحضان، ما بين 8 إلى 9 أجهزة في حضان الأطفال. ثم بعد ذلك تم حريق عدد من الأجهزة في قسم الغسيل الكلوي، وبعد ذلك أيضا تم حريق الثلاجة الخاصة بحفظ الدم اللي هي القصة في بنك الدم. كل مسؤول بيرمي بالتهمة على الآخر ما بين الكهرباء وما بين مدير المستشفى، ولكن السبب معروف وهو ماس كهربائي أو عطل في الكهرباء.
نعم.
أدى إلى مثل هذا الحياث ومثل هذا الحريق.
طيب هل حصل أي خسائر في الأرواح في هذا الانقطاع؟
لم يحدث خسائر في الأرواح، لكن الخسائر تعد بالملايين حتى الآن، لأن الأجهزة أجهزة غالية الثمن، سواء كانت الحضان أو الغسيل الكلوي أو غير ذلك، وهرعت سيارات الإسعاف إلى هناك لنقل الأطفال إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لكن تطوع أحد الأطباء اللي عنده مستشفى خاصة وحاول إحضار الأجهزة التي كانت معدة لذلك لتوسعة الحضان، كان ذلك مناقصة ستعقد في خلال الأيام القادمة لتوسيع الحضان من 10 استقبال 10 حالات أطفال إلى 40 حالة، فكان القدر رحيما بهؤلاء الأطفال بدلا من أن يموتوا في الحضان.
كان الله لم يزل رحيما. طيب أتوقف بس في سؤال أخير يا أستاذ أشرف، ما فيش أي مولدات بتقوم بدور أما الكهرباء وتنقطع في هذه المستشفيات؟
ما أول كارثة كان مولد الكهرباء، وكما قلت لسيادتك أن مولد الكهرباء طيار متردد وليس طيار ثابت.
نعم.
فهو يعلو ويهبط مما أدى إلى إحراج الأجهزة، وطبعا اتضح أن أحد الفنيين الموجودين هو حاصل على دبلوم صناعة قسم الطيارات وليس له علاقة وطيدة بالكهرباء من قرب أو من بعد.
نعم.
فالموضوع هو إهمال في إهمال، وتم استدعاء مدير المستشفى اليوم الدكتور محمد القاضي ليمثل أمام النيابة في تحقيقات عن أسباب هذا الحريق الذي أدى إلى تلف الأجهزة والخسائر الفادحة التي ألمت بمستشفى سيد سالم المركزي اليوم.
شكرا جزيلا أستاذ أشرف مصباح مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بكفر الشيخ. الخبر اللي كان عندي أنه في أغسطس 2011 المروحية الإسرائيلية دخلت الحدود وقتلت 6 جنود وقالت إنها بتطارد مهربين، وتم الموضوع اعتذار ببساطة شديدة. يعني 2009 في أغسطس الجيش الإسرائيلي قتل مجند مصري وقالوا أصلا كنا فاكرينه عدو بيحاول التسلل. 2008 قتلوا المواطن سليمان سويلم سليمان 26 سنة وقالوا أنه بيحاول التسلل إسرائيل بغرض التهريب. وفي ده الكلام ده في سبتمبر. في يوليو 2008 قتل الضابط بجيش مصر محمد القرشي برصاص إسرائيلي أثناء مطاردة لمهربين على الحدود. يعني عايز أقول لحضراتكم الموضوع مش جديد. طب نتعامل معه إزاي؟ هو ده الاحترام للذات والنفس. النهاردة محمود سلطان كاتب مقال مهم جدا اسمه المتاجرة بأرواح الجنود المختطفين. يا جماعة الخير أي قضية تمس الأمن القومي زي القضية اللي بنتكلم فيها دي كل الجهود بتتضافر للخروج من المأزق ويبان المحترمين من المعارضة. بقى الوطني مش العميل مش الخاين مش اللي لما يعني دبانة تضايقه في وشه ولا برغوت يقرصه يفضل يقولك لابد من إسقاط شرعية الرئيس. الناس المحترمة بتبان في مثل هذه المواقف تروح تقدم أفكار تقدم حلول. لأنه النهاردة الجلوس على هذا الكرسي في معالجة أزمة زي كده بيحتاج نوع من المشاورات والعقل. مش واحد يبقى قاعد ببساطة شديدة ولا كده يطلع يضر. يعني تخيل النهاردة يوم السابع تنشر لي خبر البلاك بلوك بيطلبوا الجهات المعنية انهم يسيبوهم يروح يحرر الجنود. بص الوطنية اللي عايزين بص شرعية الوطنية اللي عايزين يديها للشباب اللي بيحرق وبيضمر وبيقتل وبيعمل كل المصايب دي بالخرطوش وكل حاجة نديله النهاردة شرعية وطنية ونحط الخبر في اليوم السابع على انه شيء ناس بتمثل قدام النيابة وطبعا افرجوا عنهم. بمناسبة النهاردة يعني تم إخلاء سبيل بلاك بلوك كالمعتاد ثم نفاجأ ان هم بيحطوا لهم خبر يعني وطنيين وعايزين يروحوا يحرروا. ما هذا العبث؟ محمود سلطان النهاردة بيقول انتظم الإعلام المعارض في عزة سيمفونية واحدة ويتهكم على قرار الرئاسة بتجريب التفاوض مع الخاطفين حقنا للدماء. طبعا البشوات اللي طلعوا لك ايه لا تفاوض لا تروح تقرأ مقال معتز بالله عبد الفتاح الرائع النهاردة بيتكلم بيقول هل لا تفاوض مع الخاطفين. قال الكلام ده بيبقى من فوق الترابيزة قدام الإعلام. قدام الإعلام قول لا تفاوض واعمل نفسك عنتر ابن شداد عشان هيبة الدولة ده مطلوب. إنما من تحت الترابيزة في شيء تاني. تعال نسمع معتز عبد الله عبد الفتاح بيقول إيه. بيقول على أرض الواقع واحدة من معضلات السياسة أن المعلن يمكن بل ينبغي أن يتعارض مع الممارس فعليا. الحكومات الديمقراطية تتفاوض مع الإرهابيين وظلت الحكومة البريطانية حريصة على مسار تفاوض سري مع الجيش الجمهوري الأيرلندي الذي كانت تصفه بأنه إرهابي. بل زاد التفاوض بعد أن قام بعض التابعين له بشن هجوم شديد على مقر الحكومة البريطانية في 10 داونينج ستريت عام 1991. بل إن الحكومة الأسبانية تفاوضت عام 88 مع حركة إيتا الانفصالية وإسرائيل التي تزعم لنفسها أنها أكثر دول العالم تعرضا للإرهاب وجدت أنه من الضروري أن تتفاوض مع من تعتبرهم إرهابيين عام 93 بما أفضى إلى اتفاق أوسلو. يبقى في فارق بين الكلام اللي بيتقال على الهوى والكلام اللي بيتقال تحت الترابيزات. دي أرواح ناس وقرارات يجب أن تتخذ بشيء من العقل والتريث والتأني مش بالعبث. ماتش مصر والجزائر يا جماعة الخير كان في بعض الممثلين والمغنيين والمطربين والإعلاميين الطبالين اللي طلعوا علينا ثوريين الأيام دي كان بيقولوا أنا الأوان أن يذهب الطيران المصري ليضرب الجزائر كده كده لولا أنه كان في تصرف يحسب للرئيس السابق. ما هو كل واحد لازم يكون منصف يحسب للرئيس السابق أنه راح عز عبد العزيز بوتفليقة ولم الدور لأنه لقى الموضوع هيخرج عن إطار العقل في هذا الوقت. فجمال سلطان الحقيقة شايف نعم مداخلة معانا الأستاذ سعيد زايد مراسل وكالة أنباء الأناضول في الشرق الأوسط. السلام عليكم أستاذ سعيد.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك شيخ خالد؟
الله يرضى عنك. أستاذ سعيد معايا خبر من رويترز مقتل مسلح في قصف جوي بقرية البرث شمال سيناء. يا ريت تقول لي الدنيا هناك عاملة ازاي دلوقتي
يا فندم. الكلام ده لسه ما حدش اعلنه وما حصلش لسه خالص اي اخبار او انباء عن مقتل اي حد.
ده الخبر ده جاي من التلفزيون المصري.
لسه يا فندم بالنسبه للعمليه لسه انتشار ولسه ساعه السفر ما بدأتش لغايه دلوقتي.
طب الامور عندك بالنسبه لجنودنا وبالنسبه للوضع الخططي الموجود في شمال سيناء لتحرير الجنود المختطفين المعنويات عامله ايه؟ اهل سيناء وضعهم ازاي
يا فندم؟ أهل سيناء معنوياتهم عالية جدا وبيساعدوا القوات المسلحة وفي الوقت اللي احنا فيه دلوقتي حالا الانتشار والتمركز موجود لغاية دلوقتي. مجاز ما جاءت الأوامر إن العملية تبدأ.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ سعيد زايد، واضح أنه عنده معلومات أو تعليمات، آسف أنه ما يتكلمش في حاجة. طيب نكمل. محمود سلطان في المقال المهم بيتكلم بقى على جرعة التريقة، أن الرئيس بيقول نحافظ على أرواح الخاطفين والمخطوفين. طبعا ليه الرئيس قال كده؟ لأنه ما وصلش لعلم الناس اللي خطفوا دول وضعهم إيه، الناس دي اتظلمت إزاي، وده مش ببرر نعمل كده، هذه فعلة شعناء وفي منتهى الخطورة. أرجع وأكرر تاني، هذه فعلة لا ترضي الله ولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن في النهاية التريث، العقل، التأني، لأنه ممكن تروح تموت دول يطلع أهليهم يطلبوا الثأر مرة ومرات وثلاث مرات وعشر مرات، وإحنا شفنا النظام السابق كيف كان يتعامل بمنتهى الإجرام مع أهالينا في سيناء، ومنتهى القمع ومنتهى الوحشية، وحلوله كان كلها أمنية قمعية، ما كانش فيها أي شيء يؤدي لأن الناس دي تشعر أنها تنتمي لهذا البلد. فالنهاردة الخاطف مصري والمخطوف مصري، ولابد كمان نبقى فاهمين كان فين المخابرات العامة، وكان فين المخابرات العسكرية، وكان فين الأمن الوطني في هذا المكان، وفين المعلومات. القرار مش سهل قوي تقول لي روح اضرب وموت وبعدين نشوف بعد كده، ان ردود الأفعال يحدث ما لا يحمد عقباه. المهم ان جمال محمود سلطان بيقول الإعلام المعارض تعاطى مع المسألة على ذات النهج الانتهازي الذي مارسه من قبل فيما يتعلق بالمصادمات الطائفية لما بيتاجر بدماء المصريين المسلمين والمسيحيين، وبدا لي هذا الأمر وكأن شادر المتجرة بدماء الجنود وألم أسرهم قد نصب مجددا. الجنود السبعة لم يختطفوا فقط من تنظيمات إرهابية في سيناء، وإنما اختطفوا أيضا من عصابات الفضائيات. ففي حين استخدموا للمقايضة مع السلطة للإفراج عمن وصفوا بالسجناء السياسيين من أبناء سيناء، فإنهم يستخدمون أيضا على الفضائيات لمقايضة السلطة على المقعد الرئاسي. يعني الإعلام المارينزي بما في بعض أفراده من وقاحات وانعدام ضمير لا يريد أن يتعامل مع الأزمة. تخيل أن أنت لميس الحديد قاعدة بتعيط، وفي نفس الوقت تشوفها قاعدة مع السفيرة الأمريكية تشعر أنها تنتمي للإعلام الصهيوني مش الإعلام المصري في الحوار اللي هقوله لكم دلوقتي. فمهم أن احنا عايزين نبقى فاهمين أنه الموضوع مش خيار سهل أنك تقول لي أستخدم الخيار العسكري، وده اللي كان عمله نادر بكار في مقال جميل النهاردة اسمه سيناء والحل السحري. طبعا نادر بكار اتكلم بنفس المنطق اللي احنا بنتكلم فيه دايما، انه كثير من الازمات المهمة جدا بيتعامل معها اطفال، او بيتعامل معها ممن يسمون بالنخب السياسية بمراهقة وطفولة. زي ما قلت لكم قبل كده ان مباريات كرة القدم التقيلة سواء في الديربي او سواء في المطوشة العالية زي الريال مدريد والبارسا، بنبص على الناس اللي قاعدة بتقرر قرارات التغيير والتعديل وهي قاعدة بتتفرج على التلفزيون عادي خالص مش في قلب الحدث. وده اللي قاله نادر بكار، بيقول ان القيادة السياسية في موقف لا تحسد عليه، فهي مطالبة وسط ضغوط مجتمعية وسياسية هائلة بإدارة هادئة متماسكة الأعصاب. وبيتكلم الحقيقة بيقول يمكنك أن تحتسي القهوة عاقدا ساقيك ومسندا ظهرك إلى مقعدك الوثير، أن تتحدث كما يحلو لك عما ينبغي فعله وما لا ينبغي، وتمصمص شفتيك متحسرا على هيبة الدولة التي ضاعت. قال يعني كل اللي حصل أيام النظام السابق من وضع رأس كرامة مصر في الطين والوحل، كان عندنا كرامة، قالوا كانت مصر عندها هيبة، ده احنا كنا خايفين من أثيوبيا، ده أثيوبيا كانت بتلعب بينا أيام زناوي عليه من الله ما يستحق الهالك، وما كانش حد من الإعلام ده بيتكلم، والجنود بيختطف والجنود بيقتلوا. وهنتكلم ده في الحلقة وهنوريكم الكلام ده عشان ما تتصوروش ان دي موضة جديدة وهيبة مصر راحت. هي من امتى كان مصر ايام النظام السابق لها هيبة؟ من امتى؟ من امتى حد يرد عليا محترم من إعلام المارينزي الكاذب اللي عمال يلعب على مشاعر الناس؟ فبيكمل نادر بكار بيقول أي قرار سيتخذ لابد أن سيكون له ثمن مناسب حيضطر الوطن بأسره أن يدفعه، سواء المؤيد أو المعارض. فالحسم العسكري مثلا سيريق دماء جديدة، وسيعتبر إلى حد كبير بمثابة توقيع على شهادات وفاة، شهادات وفاة أغلب المختطفين وربما نسبة من القوات المهاجمة، والقبول بالتفاوض السياسي يعني الاستعداد للتنازل والرضوخ الضمني لسياسة لي الذراع استخدمها مجهولون لابتزاز دولة بأسرها. والوطن اللي حيدفع الثمن هنا يشمل سيناء. يا جماعة الموضوع في سيناء ما هوش موضوع سهل، ده موضوع فيه عقيدة وفيه إرث، من الضغائن والأحقاد على الأنظمة السابقة، ولابد أن يتم التعامل معاه بمنتهى الحذر. يا فرحتي النهاردة ناس تقعد بقى تعمل لي أغاني وطنية، فمهم جدا. على سبيل المثال نادر بيقول: يمكنك القول أن تعامل وزارة الداخلية على مدار سنوات كان سلبيا مع مشكلات المخدرات وتهريب السلاح بصورة قمعية، خدوا فيها المدان والبريء وأذلوا الكل، وهم اللي صنعوا حالات الاحتقان الموجودة عند أهلنا في سيناء بهذه الصورة. النهاردة مصطفى بكري اللي بيحسسني أنه عنده وحي عامل مقال اسمه تفاصيل الأزمة الساخنة بين الجيش والرئاسة. نفسي أعرف مصطفى بكري بيجيب المعلومات دي منين. يعني هذا الرجل لو بيقول كلام صحيح لابد أن يحقق معاه في قضية تمس الأمن القومي المصري، لأنه بيقعد يحكي لك الموضوع برمته from A to Z من الألف للياء. بيقول لك في وقت مبكر من صباح الخميس وقعت عملية الاختطاف. بص مصطفى بكري بقى وتحس أنه كاتب سيناريست في مسلسل فرقة نجع طلة. ها؟ وصل الخبر سريعا إلى الجهات الأمنية، دعا الفريق السيسي عدد من القيادات، صدرت التعليمات لفلان قائد الجيش الثاني الميداني بوضع القوات على أهبة الاستعداد. في هذا اليوم ألغى القائد العام جميع المواعيد وراح يتابع الحدث أولا بأول برئاسة الجمهورية. الأجواء ساخنة، الناس بتسأل ماذا حدث، كيف وماذا يريدون. جماعة الإخوان التزمت الصمت، لم يكن ذلك هو الحادث الأول، إنها سلسلة طويلة حتى بعد قتل الجنود المصريين في رفح. وفي هذا الوقت صارت شائعات تقول ان الرئيس مرسي ربما يستغل الحدث، يعني بيقول شائعات، بيقول ايه شائعات، لكن هو كان من ضمن الناس اللي بتحاول تؤكد. تخيلوا ان وصلنا من الشائعات ان بعض الناس قال لك ده في اتفاق بين الرئيس مرسي والناس دول يخطفوا الجنود عشان يعزل الفريق السيسي. اي عبث هذا، اي عبث هذا. وبعد كده بيقول لك وفي مساء ذلك اليوم عقد الاجتماع بقصر الاتحادية. طب لما كل الكلام ده سري، سيد مصطفى بكر عرفه ازاي؟ وعرف التفاصيل دي ازاي؟ وكاتبها على الهوى ازاي وللناس تقراها ازاي؟ شفتوا العبث بأمن مصر القومي اكتر من كده؟ والنهارده بنعتمد طول الليل والنهار عن شويه ناس لا يمتون للرجوله بصله. مصدر، مصدر مطلع، مصدر عسكري مقرب، مصدر امني مش عارف ايه، مصدر سيادي رفيع المستوى. ده لو راجل ومحترم وشايف ان الموضوع يحتاج وان بيمس امن مصر القومي، نتقي الله، نتعامل مع الموضوع بهدوء، ما نرضخش للضغوطات. وكان المفروض زي ما قلت لكم قوى المعارضة والإعلام المارينزي اللي بيتعامل معانا أسوأ من الإعلام الصهيوني في البلد، كان المفروض برضو يتعامل مع موضوع بمنتهى الحكمة، مش عياط وسويت وفين هيبة الدولة يا مرسي ورجع لنا جنودنا يا مرسي. لا، العب غيرها. لما وقف المسيحيون في مسبيرو ضربوا الجنود بالنعال، والفيديوهات اللي فيها سب دين وفيها إشارات بذيئة بالأيادي، محدش فتح بقه ومحدش اتكلم. ووالله لا أتحدث الآن عشان ألوم ولا عشان أفرق، بس أنا بذكركوا ما تعملش نفسك وطني على حساب مقعد الرئاسة أيها الأحمق المأجور. كنت ساعتها بنقول يسقط حكم العسكر وبنضرب الجندي، وطلع على سطح عمر مكرم بعض الشباب اللي بيقول كان ثوري، مسكوا الجندي قلعوه يدوم وضربوه بالإقلام وقيدوه. حصل ولا ما حصلش؟ ما خطفوش بعض الجنود وحطوهم في ميدان التحرير وقلعوهم وبقوا واقفين بيستجوبوهم؟ حصل ولا ما حصلش؟ كان فين الإعلام المارينزي؟ كان فين مصطفى بكري؟ كان فين اللي بيعيطوا دلوقتي؟ نفسي أعرف كانوا فين. إنما لما يخطف جنود في سيناء زي ما محمود سلطان وزي ما كتير من الناس متكلمين النهاردة في مسألة المتاجرة، مسألة المتاجرة دي شيء صعب قوي، انك انت تتاجر بوطنك في هذا الوقت وتتاجر بدماء مصريين سواء خاطفين اخطأوا او مخطوفين لم يذنبوا، كل ده متاجرة رخيصة عشان في الاخر تقول لو سمحت يا ريس 30 يونيو معادنا عشان تقوم من على الكرسي ما تقعدش. هتجيب مين على الكرسي؟ البوب اللي قاعد على تويتر، ولا تجيب عمرو موسى اللي خلاص مش مركز في اي حاجه غير انه عايز يبقى له عمل سياسي، ولا هتجيب حمدان صباحي عنده من المشاكل ما فيه؟ هتجيب مين يقعد؟ هتجيبه مين يقعد على الكرسي؟ حطوا بدائل محترمه في عمل سياسي محترم بعيد عن هذه المزايدات الرخيصه. معانا المهندس طلعت ابو زيد رئيس قطاع التحكم القومي للطاقه. السلام عليكم يا باشمهندس.
ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فندم؟ ربنا يرضى عنك ويبارك
فيك.
باشمهندس الحقيقه طبعا يعني الناس تضج لانه قطع الكهرباء بيتكرر مره واثنين وثلاثه واربعه الحقيقه في اليوم، وحضرتك عارف ان في امتحانات ثانويه عامه والناس كانت بتامل ان الفتره اللي فاتت كانت فتره هادئه شويه والانقطاع كانت نسبته اقل، فعايزين يعرفوا الاسباب وهل نحن مقبلون على رمضان صعب.
الوقود خف اقل شويه دلوقتي مع زياده الحراره ادت الى انخفاض الحمل التوليد اللي معانا الى الحد اللي احنا فيه دلوقتي، اللي احنا بنحافظ على الشبكه بقدر الامكان بنوزع الاطباعات على الناس واحده واحده كده بحيث ان احنا نعدي اليوم من غير ما احنا نمسكها بالشبكه.
نعم. طب هل يا فندم يعني مثلا في توقيتات معينه؟ يعني انا كنت بقترح ان في اوقات في اليوم بتبقى اوقات ميته في استخدام الكهرباء شويه، زي مثلا صباحا كده من 7:30 ل 9:10 بدل ما نيجي في وقت الذروه في المغرب او حاجه نفاجئ الاولاد وهم بيذاكروا بانقطاع التيار.
لا لا الحمل في وقت الذروه المغرب ده بكون اعلى حاجه عندي. واعلى حمل عندي.
نعم.
بحضرتك فده هو لازم يبقى كده.
طب يعني هل من سبيل يا فندم بس نقول للناس الدنيا الجايه هتبقى عامله ازاي؟
والله ان شاء الله يعني فيه.
اتفضل يا فندم.
يعني دلوقتي الوضع اللي احنا فيه دلوقتي بقى يعني الامل في امل دلوقتي ان في وعد من الجماعه بتوع البترول دلوقتي ان هو هيزودوا الوقود فهيتحسن الوضع اللي انا فيه. طيب. هيتحسن الوضع اللي انا فيه ان شاء الله.
شكرا جزيلا مهندس طلعت ابو زيد رئيس قطاع التحكم القومي للطاقه. برضو الاستاذ فراج اسماعيل الحقيقه كاتب مقال اسمه الرجال في طريقهم لانقاذ المختطفين، وهو بيقارن الحقيقه بايام السادات في مشكلة كانت حصلت مع كبريانو الرئيس القبرصي واللي رجع بعد كده اعتذر، وبيتكلم عن برضو 23 أغسطس 76 الصعقة قامت بعملية ناجحة لتحرير طائرة مختطفة في مطار الأقصر على متنها 105 ركاب كانوا معظمهم من الأجانب، والمختطفون الثلاثة كانوا قد طلبوا التزود بالوقود والإقلاع إلى مطار طرابلس حيث كانت العلاقات بالغة السوء بين القذافي والسادات وتم السيطرة على الأمر. المهم بيحكي ووصل الى بيقول هل يمكن تكرار ذلك او تكرار ذلك بالنسبة للجنود المختطفين في سيناء، لكن بيقول المشكلة ان هم فيش طيارة واقفة ولا في مكان معروف، كما ان الهدف انقاذهم واعادتهم احياء الاهلين، فماذا اذا تم اعدامهم اثر التدخل العسكري؟ سنعيد وقتئذ دوامة ما حدث عقب قتل جنود رفح بالاعلان عن حملة واسعة عسكرية جديدة في سيناء دون الوصول الى نتيجة واحدة. وفي الاخر بيقول هذه الأسئلة الرئيسية تتجاهلها وسائل الإعلام في تحويلها لقضية إنسانية بالنسبة للمختطفين وأسرهم إلى قضية سياسية تتاجر بها في صراعها العنيف على الحكم والذي وسعته ليستهدف الجيش نفسه انتقاما من تصريحات القائد العام الفريق عبد الفتاح السيسي اللي دعاهم فيها للوقوف في طابور الانتخاب بدلا من جر الدولة الكارثة. والله العظيم يا جماعة الخير، والله الذي لا إله غيره، اللي بيتكلموا على الشاشه وبيعاتوا دول بالليل بيروحوا يتفرجوا على الافلام وبيضحكوا وبيهزروا وبيصاروا، ويوم الخميس والجمعه بيروحوا دبي وبيعيشوا حياتهم ولا ليهم علاقه بالقضايا دي. بحلف لكم بالله، طبعا مش بنعمم، انما عايز اقول لكم بعض اللي بيبكي قدامكم وايه ايه وتراني تاثرت زي لميس الحديدي كده ولا ليهم علاقه بعد الخروج من الهواء باي حاجه. الناس دي بتتاجر بالقضايا فقط في لعبه سياسيه. النهارده بيعاقبوا مقعد الرئاسة وكمان بيعاقبوا الفريق عبد الفتاح السيسي اللي صدمهم في الحفلة اللي عملوها وكانوا متخيلين ان هم هيقولوا له مصر امانة في ايدك، ان هو هياخد بعضه يقول له رئيس عن اذنك بقى احنا اللي هندير البلد. عبث ما بعده عبث في مصر. ما رأيت بلدا فيه معارضون يتقاتلون على السلطة بمثل هذه الصورة. وسبحان الله يا اخي لو يعلمون سؤال الله سبحانه وتعالى لمن يتولى رأس السلطة عن الفتيل والنقير والقطمير، عن اللي بينام من غير أكل وعن اللي وقع في بلاعة وعن اللي مات في الحر في طفل مات في حضانة، لو عرفوا ربنا هيسألهم ازاي؟ والله ما توجهوا تجاه السلطة. والكلام ده بيتقال للرئيس واللي كان عايز كمان يقعد مكان الرئيس. الموضوع مش موضوع مغنم هتقعد عليه وقبها والسشوار وشياكة وتبقى الرئيس رايح والرئيس جاي، ده مسؤولية لا يعلمها إلا الله. النبي لما قال لأبو ذر قال له إنك ضعيف وإنها أمانة، لكن في ناس مش فاهمة المسؤولية كده، فاهم إنه قاعد على كرسي الحكم ميزة وعربيات وديكورات والرئيس رايح والرئيس جاي وسيادته وقع وسيادته قام. ده كان أيام زمان، كان أيام الرئيس السابق اللي كان عامل دولة في شرم الشيخ وعايش وبياكل ألذ وأطيب الطعام وشعبه كان جعان، انما بعد الثوره ما هوش مغنم انك انت تقعد على كرسي الحكم. معانا مداخله يا جماعه؟ الضيوف جاهزين. طيب هاخد فاصل عندي فيديو الحقيقة لأسماء محفوظ. أنا ليه جبته؟ عشان أوريكم حاجة واحدة بس، إن بعد الثورة مباشرة كانت الأمور مختلفة خالص، وكان الكلام اللي بيتقال كلام لطيف عن إن كل الأيادي وحدة واحدة، وإن الثورة انتصرت بهذه الوحدة. طب إيه اللي حصل بعد كده؟ وبدأوا يشتموا فعبد الرحمن عز الخلايا النائمة للإخوان، وفلان الخلايا النائمة للإخوان، وبغاته الخلايا النائمة للإخوان، والعبط والسذاجة والهبل اللي وصلنا لهذا الاستقطاب العنيف في الشارع المصري. احنا جزء منه وارد، وهم جزء منه ده أكيد. طب ليه أنا قلت أكيد؟ لأن تعالى نجمعهم في مكان ونقعد ونتفرج على كل الحلقات اللي بتتعرض سواء على الفضائيات الإسلامية أو الفضائيات الليبرالية، عشان نشوف مين اللي بيستقطب ومين اللي مصر، ومين اللي مصر على أن يشعل الحرب الضروس في مصر. أسماء محفوظ وقفت في مؤتمر للشباب الإخوان المسلمين، والكلام ده كان إمتى؟ بعد استفتاء 19 مارس الشهير بتاع نعم ولا للدستور، وينزل يقول لا 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 لا. ها الشلة اللي كانت موجودة، ونجيب ساويرس عامل لها إعلان في أون تي في، دعاء وممثلين ومغنيين ولاعيبة كورة. نشوف أسماء محفوظ ونخرج نقابل ضيوفنا بعد الفاصل بإذن الله. خليكم معنا.
الأخت أسماء محفوظ وهي ضيفة ضيفة النهاردة علينا.
يا جماعة أنا بس عندي دقيقة واحدة مداخلة، عايزة أتكلم فيها على حاجتين. الحاجة الأولى إنه قبل الثورة ما كنتش عارف أي حاجة خالص عن حاجة اسمها الإخوان المسلمين، أكثر من الكلام اللي بيتقال في التلفزيون إن هم جماعة إرهابية. فخلال الثورة شوف ناس منظمة جدا، محترمين جدا، عندهم فكر رائع بيساعد الناس، ما حد فيهم بيقول احنا اخوان مسلمين. ولا حاطط بادي اخوان مسلمين، بس بقيت لما باجي بسأل سواء على الشباب او البنات مين الناس المحترمة دي، ناس ردت عليا قالوا لي هم دول الاخوان المسلمين. دي حاجة. الحاجة الثانية، بعد الثورة لما ابتديت اتعرف على الشباب والبنات ما حدش يوم كلمني كلمة واحدة عن الدين خالص، ما حدش كان بيقول لي اصل احنا جماعة دينية نهائي، بس اخلاقهم وكلامهم وتنظيمهم واحلامهم بمستقبل مصر عرفت يعني ايه الاسلام، والاسلام بمعنى الحقيقي. خلال وقت الاستفتاء كانت نعم ولا، والحرب ما بين نعم ولا، انا لفيت على اكثر من مكان للاستفتاء وسألت كل اصحابي، حد فيهم كلمني نص كلمة قال لي ده في حد يتكلم معانا، قول نعم خالص. بس كان في ناس من السياسيين للأسف هم اللي كانوا بيقولوا ده الاخوان المسلمين، كانوا بيشدوا الناس وبيضغطوا عليهم ان هم يقولوا نعم، بس انا ما شفتش ده بعيني وما شفتش حد غير مسيف شاف ده بعينه. الحاجة الثانية انه في ظل نظام مبارك 30 سنة الاخوان او احنا يعني او زي ما عرفت اخوان شغالين في صمت، عملوا اقوى تنظيم، شايفاه اقوى تنظيم في العالم كله، نفسي اتعلم ولو ربع التنظيم ده. بس دلوقتي في ظل ان بقى فيه اعلام المفروض ان هو يكون حر، اعتقد انه جه الوقت انه الاخوان يبتدوا يقولوا مين هم الاخوان المسلمين، يعني ايه تنظيم الاخوان المسلمين، يعني ايه احلام الاخوان المسلمين. عشان انا شايفه ان الحلم بغض النظر عن الجماعه او الشباب او حزب او هيئه او اي حاجه، حلم الاخوان المسلمين اللي شفته في كل شاب اخ او اخت بجد لازم مصر كلها تعرفه، ولازم العالم كله يعرفه. علشان انا كل القنوات الفضائيه الغربيه والاوروبيه كانوا دايما بيسالوني ايه تخوفك من الاخوان المسلمين، تفتكري هتعرفي تعيشي في ظل الاخوان وان هم هيوقعوكي؟ انا عايزه اقول انه ما شفتش حد من الاخوان المسلمين واقف جنبي الا فعلا كان محايد جدا بيقول لي، ما كانش بيقول لي يقولوا لي تعملي ايه وما تعمليش ايه، كانوا بيقولوا لي الوضع 1 2 3 وانت اللي بتختاري، ما حدش فيهم كان بيسيطر عليا باختياري. فسواء الاخوان وصلوا الحكم او ما وصلوش انا مطمنه ان البلد دي فيها اخوان مسلمين والله العظيم مش مفكر.
السلام عليكم ورحمه الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. أزمة الجنود المختطفين بين التفاوض والعمل العسكري. يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو اللواء محمد نجيب، مدير شمال، مدير أمن شمال سيناء السابق ورئيس مصلحة السجون السابق. السلام عليكم سعادة اللواء. ومعنا الشيخ راشد السبع، رئيس ائتلاف القبائل العربية وعضو مجلس الشورى. السلام عليكم شيخ راشد. وأخونا الكريم الأستاذ محمد أبو سمرة، الأمين العام للحزب الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الجهاد. السلام عليكم أستاذ محمد. سعادة اللواء، حبدأ مع حضرتك مباشرة. يعني هل هذا التصريح لك بالأمس ذكرت أن ضعف هيبة الدولة وراء عملية اختطاف جنودنا في سيناء، هل التصريح صحيح؟
التصريح صحيح.
نعم.
وده ناتج عن ضعف هيبة الدولة في منطقة شمال سيناء، أدى إلى اختطاف الجنود. وده من ليس هذا الموضوع في خلال أو بعد الثورة وما يتلاها، وإنما كان فيه برضو بعض الحاجات كانت بترتكب ضد الجنود قبل الثورة.
نعم.
وكان المخابرات الحربية وكانت الأجهزة الأمنية كانت بتتدخل لإنهاء هذه المشاكل.
نعم.
وشمال سيناء معروفة إن بقالها فترة قبل الثورة وزادت بعد الثورة أن هناك الأمن فيها مش مسيطر سيطرة كاملة لطبيعة البلاد واتجاه، وهناك منحنى يتجه إلى استخدام العنف حتى فيما بين القبائل وبعضها.
الأمن مش مسيطر بسبب كامب ديفيد؟
لا، ما يعني ده في عادات تم تطويرها، العادات اللي هي كانت بين القبائل وبعضها لما بيحصل خلافات كان بيبقى يحصل فيها عملية اسمها عملية التوثيق. عملية التوثيق دي كانت الأول بتشمل ان لو واحد مش عايز يقعد للقعدة العرفية للقضاء العرفي كانوا بيخطفوا من عنده عربية، بياخدوا من عنده اي حاجات مالية، وبعدين خدت منحى اخر وبدأوا يخطفوا ياخدوا الرجال ويحتجزوهم عندهم لحين لإجبار الطرف الاخر للجلسة العرفية.
نعم.
هذا الموضوع مهواش محبوب لدى الغالبية العظمى من اهل سيناء كلهم، لان كان بيؤثر على العلاقات وبيؤدي الى عنف اكثر، لان كل قبيلة تاخد من القبيلة الاخرى سواء رجال او سيارات او اي حاجة حتى ولو بقوة واستخدام السلاح.
نعم. شيخ راشد، عايز اتوقف مع حضرتك في سؤال مهم. يعني اكيد في سؤال بيخطر على بال كل واحد، من المستفيد ممن حدث؟ يعني صاحب الاستفادة من مسألة خطف الجنود بتتصور هو مين عشان يشعل هذه الازمة وليه التوقيت ده بالذات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احنا كقبائل عربية في سيناء وفي كل انحاء الجمهورية وصعيد مصر وغيره من المحافظات، والقبائل العربية هي نسيج من هذا الشعب، نرفض جملة وتفصيلا هذا ما حدث، ويعني نتبرأ من قام بهذا العمل، وهم ليس من القبائل العربية. المستفيد كثير، يعني سيناء ربما هناك بعض الأجهزة المخابراتية تلعب وتعبث في سيناء، ونحن دائما نتوجه إلى الداخل حينما يحدث حدث في سيناء، دائما نتوجه إلى الداخل، ويعني كما تفضلت سيادتك في المقدمة تكون هناك مكاسب سياسية، وهذا ما تفاجأنا به نحن كقبائل عربية. كنا نأمل في أن تلبي يعني في العالم كله وفي كل الدول حينما تحصل حادثة وحادثة جلل كالتي حدثت في سيناء تجتمع جميع القوى السياسية المتناحرة والمختلفة مع مؤسسة الدولة، مؤسسة الرئاسة، مع رأس الدولة، مع رئيس الدولة، وتتوافق وتتواصل وتركن الخلافات جانبا حتى يعني تحل هذه المشكلة التي هي أمن قومي لمصر.
نعم.
تفاجأنا في هذا الحادث بأشياء غريبة جدا، لم يحدث هذا على الإطلاق، بل ما زاد الطين بلة أن تم هناك متاجرة بهذا الحادث، يعني دخلنا في مهاترات سياسية ونحن ندعو
إلى كل حاجة عندنا على فكرة حتى الأكل والشرب بأن نخش في مهاترات سياسية.
يعني دلوقتي أنا إحنا شايفين والشعب كله شايف نحن بس عشان بس الناس تبقى ما فيش مزايدة نحن كقبائل عربية مستقلين لا نميل إلى هذا ولا إلى ذاك ودائما ندعو إلى التوافق وإلى التواصل وإلى التصالح وإلى نحن مستقلين حتى لا أحد يصنفنا أي تصنيف ولكن نحن نتمنى من الجميع أن تعلو مصلحة الوطن على المصالح الخاصة والمكاسب السياسية القريبة يعني هذا الاختلافات تؤثر على عصب الدولة على الدولة
نعم.
سينهار الجميع
نعم.
لكن احنا ندعو الى اعلاء مصلحة البلاد احنا شايفين مكاسب سياسية وكلما حدثت مشكلة تصارع البعض واتهامات وحماس وغيرها
انتم في سيناء بتعيشوا حالة احتقان يعني من ايام النظام السابق دائما وابدا كنا بنبقى عارفين العقلية الامنية فيها قمع معاكم شوية في اي حدث بيحصل زي ما حصل في طابة وتفجير طابة ودهب والكلام ده كله هل القمع ده يعني افرز مجموعة عندكم خرجت عن نطاق السيطرة انتوا نفسكم مش عارفين تتعاملوا معهم ازاي؟
لا طبعا هو في موضوع وانا اتكلمت فيه كتير جدا هو موضوع الاحكام الغيابية الظالمة في سيناء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك كانت هناك وخرج وزير الداخلية وجدي وقال كنا نعم كانت هناك احكام ظالمة وكنا نظلم في سيناء اعترف وزير الداخلية احمد وجدي
نعم.
في احد القنوات طبعا هناك او محمود وجدي هناك العديد من الاحكام الغيابيه تتعدى يعني 600 واحد احكام غيابيه الشاب حينما في سن 40 عام ويجد عليه احكام من عهد النظام السابق 50 سنه و40 سنه وهو في الجبال والصحراء انت تركته عرضه لاي شيء
نعم.
انا طلبت منذ فتره ان يكون عفو شامل او لجنه لاعاده الاحكام الغيابيه التي صدرت في عهد النظام السابق
نعم استاذ محمد يعني عايز اتوقف دائما وابدا اول ما تحصل حاجه في سيناء مباشره الجمله المشهوره تنظيمات ارهابيه الجهاديه السلفيه هل احنا بنتعامل مع الحدث بشكل يخلينا نفهم طبيعه اهالينا في سيناء وطبيعه العلاقه بين سيناء والامن وخصوصا ان حتى بعد مقتل ال 16 جندي في رفح في رمضان الماضي نفس العبث حصل كله خرج ولازم جنودنا وده الرئيس يحمل ورئيس اقال والرئيس عمل وشويتين وفي الاخر لا عرفنا مين اللي قتل وانا مين اللي عمل ومين اللي سوى بتتصور ليه اللي بيحصل في سيناء في هذه الفتره بالتحديد وليه بياخد الزخم الاعلامي مع انه كان جزء منه بيحصل ايام النظام السابق وفي تعتيم اعلامي على هذا الامر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد طبعا المشهد الضبابي اللي بتعيشه مصر اعطى فرصه لكل من كان في نفسه مرض أن يدعي شيء هو السبب فيما نحن فيه الآن ولكن في نقاط رئيسية يجب أن احنا نتفق عليها هي دي لو حطينا ايدينا عليها هنعرف من المستفيد الجيش المصري هو الجيش الوحيد الآن في الأمة العربية الذي يقف على قدميه ومعلوم للجميع أن جيش مستهدف أن يجر كما جر جميع جيوش المنطقة الى حرب اهلية الى حرب داخلية وده شايفينه من دعوات النزول المتكررة دي نقطة اساسية لازم في كل مشهد نشوف ايه الضرر اللي عايد على الجيش المشهد ده اتكرر في سيناء كتير لكن مش معنى النهاردة التركيز ما في اربع ضباط شرطة بقالهم سنتين متاخدين من قبل المجلس العسكري قبل سقوط مبارك طب دول دمهم حلال مثلا يعني ولا دول ملهمش اهمية ما لم نرى زوبعة كبيرة مثلا.
وزوجاتهم اتكلموا في الاعلام كتير ومحدش رد عليهم
في 11 جندي قبل كده اتاخدوا وتم بالمفاوضات الافراج عنه لكن النقطة الاهم بقى اللي الكل بيغفل زي ما قال السادة الافاضل قبلي المرة دي كله بيغفل عن نقاط معينة وبيحدد انه ليه هدف في ناس كسر اجتمعوا على هذه الوليمة يعني زي ما قلت عددت المشارب ولكن النهاية واحدة الكل مجمع انه لازم يسقط النظام الاسلامي كما يترى الدكتور مرسي وجماعة الاخوان لانهم في الحكم لكن ده ليه هدف وده ليه هدف وده ليه طريقة قوة سياسية هنا لقيتها فرصة اسلاميين واللي بيسكت عليهم مرسي جنائيين واجراميين وضعف النظام اصل رئيس ضعيف لكن الكل تغافل انه اللي هيتدبس في الموضوع الجيش المصري المنطقة اللي احنا بنتكلم فيها الحدث ليه كلنا تنسينا المنطقة جيم التي لا يجوز للجيش المصري أن يدخلها إلا بإذن. هذه الكارثة. 25 كيلو عرض من شرم امتدادا حتى طبعا 170 أو 150 كيلو. تخيل هذه المساحة بالكامل لا يوجد فيها سوى 750 عسكري، فيها كل إجرام تتخيله، تجارة البشر، تهريب مخدرات، تجارة سلاح. ناهيك عن القضية الأم، الإهمال المتعمد من النظام السابق وما زال مستمر لسيناء. سيناء تشهد مليارات تضخ فيها لا يستفيد منها ابنها، محرم عليهم. ليه؟ طب مين بيلعب هنا؟ مين اللي من القوة التي تم طردها من غزة ومتروكة ولم يهتم بها المسؤولين في الدولة أيا كان وضعهم؟ طيب أول ما حدثت الحادثة على طول زي ما قلت حضرتك الإسلاميين والإرهابيين المجرمين. طيب أي ضابط مباحث صغير لما بتحصل أي جريمة بيبص أسلوب الجريمة وبيحدد الجاني على طول. طب الأسلوب ده بعيد كل البعد عن أسلوب الإسلاميين، مفيش خسة ونزالة في الإسلاميين بهذا الأسلوب مع ناس مواطنين عاديين عزل.
نعم.
طيب لماذا الزج بالجيش مع الإسلاميين؟ لأن دي الورقة الرابحة اللي بتهلك بها الجيوش.
حضرتك بتشوف إنه اللي بيحصل ده زي ما بعض التحاليل السياسية بتتكلم عن إنه عايزين يحرجوا رئيس مرسي، عايزين يحرجوا الفريق السياسي بعد ما قال رجعوا الانتخابات واشتغلوا الانتخابات احنا مش هنخش الحياة السياسية تاني، عايزين يخبطوا مؤسسة الرئاسة بمؤسسة العسكرية. بتشوف السيناريو ده
هو ده السيناريو، ولكن يعني زي ما بيقولوا خاب ظنهم، لانه الموضوع ده ودي رؤيتنا احنا، الموضوع ده تم في دول داخلة فيه، في اجهزة مخابراتية المنطقة دي بالذات مش خاضعة لمصر، خاضعة لاجهزة تانية. فالاتفاق كان بيتم ان دول شوية عيال جنائيين يعملوا بس العملية ديت وما فيش ضرر، لان لا فيها قتل ولا تعرض للجيش، لان انت رحت اصطدت مدنيين بعيد على بعد 7 كيلو. احنا كنا موجودين في اليوم ده قافلة الاحتفال بيوم النكبة.
نعم.
وحدثت بعدين بساعة وكنا شايفين الجيش.
نعم.
بكامل قوته تعرضنا، وقفنا نص ساعة الساعة 11 بالليل في نقطة تفتيش شرطة بعد ما غادرنا بساعة، حصلت الحادثة دي على بعد 7 كيلو من المنطقة من العريش. طيب التوجهت على طول للطيارات الإسلامية لسرعة الزج، ولكن الجيش كان أكثر فطن لهذا الأمر.
نعم.
خبراء أكيد قالوا الأيديولوجيات اللي بتحرك الطيارات الإسلامية في سبب. طيب حضرتك قعدنا كام يوم علشان نعرف مطالب هؤلاء المجرمين؟ 3 أيام. محدش خرج علينا. طب أنا طيار إسلامي بيعمل هذا العمل غلط، طيارات إسلامية وغلطت، نقول خرجوا عن الاتساق وعملوا العملة. طب خرجوا قولوا احنا تنظيم كذا ومطالبنا 1 2 3،
محدش
ما حصلش.
نعم.
الخطأ وده التكتيك اللي استخدم، اللي التفاوض تم استخدامه المتفاوضين معهم، اديهم اطول وقت رغم الضغوط الاعلامية اللي مش محترمة للضغط على الجيش والخيانة ومش عارف ايه. لا ده كل ما بتدي وقت اطول الخصم بيقع في اخطاء استراتيجية بتبين ايه. هو لما بعتوا الفيديو ده، الفيديو ده اولا لو اسلاميين بيطلعوا يحطوا شعارهم ملثمين ويتكلموا لانهم رجال.
نعم.
عاملين عملية عارفين اما الموت في سبيل الله واما النصر. مصر ما فيهاش هذا الاسلوب. طب دول ايه اللي حصل في الفيديو؟ ما لقيناش راجل بيتكلم.
لا وانا حتى لقيت الجندي بيتكلم زي العطشليط وبتاع. ما شاء الله الدنيا واسعة قوي.
طب فين بقى الرجال اللي خاطفين؟ فده كان غلط استراتيجي باين ان العملية مش دول اللي قايمين بيها، دول اصابع.
ارجع لحاجة تاني مع اللواء، يعني الاستاذ فهمي هويدي كاتب مقال النهار سيناء هي المخطوفة، بيقول ان عمه فضل على علاقة مستمرة ودودة مع شيوخ القبائل في سيناء منذ كان ضابطا في سلاح الحدود. بيقول منذ أن دخلت الشرطة على الخط وتحولت سيناء إلى حالة أمنية تولاها جهاز أمن الدولة السابق، فسدت علاقة السلطة بالمجتمع السيناوي، حيث رأى الجميع هناك وجها فظا وغليظا للدولة المصرية لم يألفوا. وقال إن الجيش كان أقدر على التعامل في هذه المنطقة لأنه كان أكثر ود مع أهلنا السيناء. والحالة إحصائية عشان كده عايز أحتاج رد من حضرتك، بيقول خلال السنتين الأخيرتين تم قتل 16 ضابط وجندي في رفح بالسنتين اللي فاتوا. هوجم معسكر القوات الدولية لحفظ السلام، هجوم آخر على حي زور بالشيخ زويد، هوجم كمين الجيش في منطقة العوجة أدى إلى إصابة 7 من الجرحى، هوجم مصنع للأسمنت تابع للقوات المسلحة في وسط سيناء، استشهد ضابط شرطة وأصيب أحد الجنود في هجوم على قسم شرطة نخل، تعرض كمين الجيش في الهجوم في مطار عريش، وأخيرا خطف الجنود السبعة. كل الاحداث اللي حصل دي يا فندم وفين المخابرات العامه؟ فين الامن الوطني؟ فين المخابرات العسكريه؟
كل الاحداث اللي حصلت اللي هو ذكرها هنا دي بعد الثوره.
ما انا عارف ما بيقول في السنه دي.
انا اقول لحضرتك بعد الثوره، في خلال الثوره انضربت الشرطة في شمال سيناء واتبهدلت واتقتل منها افراد وضباط ومجندين، فجرت اقسام، احرقت المدرعات، سرقت الاسلحة، لدرجة ان في مرة انسحب اسم من الاقسام اللي هناك، وفي واحد قال تعالوا احنا هنأمنكم، جالهم في نص السكة وقال لهم يا نص الاسلحة يقتلكم، وخد الاسلحة من الضابط اللي انا كنت كلفته يوديها على احدى الوحدات العسكرية. انضرب على معسكر الامن المركزي في رفح، وانضرب عليه بالاربيجيه، انضرب على جهاز امن الدولة، انضرب على شيخ زويد كافة انواع القذائف بما فيها الهاون، واتحرق جزء من بيت واحدة قريبة عضو مجلس شعب في تلك الفترة، عدت لان ما عندوش عملية التنشين، عندهم اسلحة كتيرة، هذه الاسلحة من قبل الثورة وزادت بعد الثورة، اسلحة ثقيلة، اسلحة خفيفة، اسلحة ليست لدى الشرطة. كان بقى قيل انها من مخلفات حرب 67، بعض المخازن لما انسحب الجيش بتاعنا في سيناء المخازن دي كانت مملوءة بالاسلحة والذخيرة، تم سلبها ونهبها. كل الحاجات دي ساهمت بالاضافة الى تهريب السلاح، ناس كانت بتتاجر في السلاح وفي الاسلحة التقيلة في شمال سيناء بينها وبين جهات اخرى. هذا الموضوع كان بقصد جلب المبالغ المالية والحاجات دي.
نعم.
انما عملية الشرطة وعملية التجاوزات بتاعت الشرطة ايا كان الوضع، في القضاء هناك قضاء شامخ يحكم بالادلة التي امامه، فاذا كانت هناك احكام غيابية تم الاتفاق ما بين، وده من قبل الثوره برضه،
يعني حكى مدير امن سابق
هنقول حضرتك
الجمله بس ما كنتش شايف ان الشرطه ليها اي مثالب في سيناء ادت الى ارض
انا في العكسي. خلال الفتره اللي اشتغلتها وكانت الشرطه عباره عن الاتي، اي حد كان بيجي يشتكي او يتضرر كان مكتبه مفتوح، كنت احيل الموضوع على النيابه لو فرض من افراد الشرطه، وكان بيحصل وقائع مع المواطنين.
لم تبلغك اي تجاوزات مع
ما انا بقول لحضرتك لو بلغني تجاوز، اولا كان في تعليمات دايما لجهاز الشرطة حسن معاملة المواطنين لكثرة، يعني نقول ان المواطنين كانوا بيكون في الشرطة بيكون يعني ما فيش حب للشرطة باعتبار ان الشرطة بتنفذ حملاتها بتنفذ قواتها، في اخطاء في اخطاء، هل هذه الاخطاء تؤدي الى هذا الموضوع؟ ما هو ضابط الشرطة اللي بيشتغل في سيناء بيشتغل فترة وبيرجع تاني يشتغل في السويس وفي الزقازيق وفي مصر وفي الأماكن دي.
نعم.
يعني ما هوش مستمر، وهو نوعية معينة جابوا لشمال سيناء،
يعني هو ما كانش بيروح لسيناء بالتحديد ضباط شرطة ليهم مواصفات
معينة
بالذات في الأمن الوطني؟
لا ده بالعكس، ده كان جت في سيناء فترة تميز، يجيبوا الضابط المتميز ينزل في سيناء، لكن هو طبيعة المواطن السيناوي عموما او المواطن اللي هو ابن سينا او البدوي يحب الاحكام العرفية عن الاحكام القضائية.
نعم.
لما يكون عنده في حتى ساعات في قضية قتله ويبقى عارف مين اللي قتله يقولك لا انا ماليش دخل.
نعم.
يرتكب معاه قضية سرقة باكراه ونيجي نقول له تعالى عشان نعمل لك المحضر، طب ما يوصل الاسم يجي له تليفون يقول له تعالى ما تعملش حاجة. ليه؟ هيجلسوا جلسة عرفية.
نعم.
لان عندهم لو حد ابلغ الشرطة بواقع من الوقائع يعرفها احد الاخر يعرف الاخر يجلس يخليه يجلس جلسة عرفية، ويبقى في عقاب عليه ان هو بلغ الجهات الامنية قبل الجلسة العرفية.
شيخ راشد عايز اتوقف معاك، حصل 14 مرة تفجير لخط الغاز وحتى الان
17.
او 17 يعني وما عرفناش مين، ادي واحد. هل عندكم في سيناء مسألة الربط المباشر اللي بتتحس من الاعلام ان اول ما بيحصل حاجة في سيناء بيربطوها بحماس على طول، لدرجة انه على طول اتقفل المعبر، بعض الجنود عملوا اعتصام عند معبر ورفعوا شعارات معادية لحماس والكلام ده، قالوا الأستاذ فهمي هويدي، هل أنتم بتشعروا أنه في ارتباط وثيق بين جماعات في سيناء وجماعات في غزة هي اللي بتعمل هذه الأمور لإحراج مؤسسة رئاسة أو لإرباك الدولة المصرية؟
احنا ما سمعناش الربط بحماس إلا بعد الثورة. يعني كان حماس لو عايزة تقوم بعمليات في سيناء بالعقل، انت لو جبت عيل صغير كده وسألته مش دلوقتي، دلوقتي هي من المفترض، وهم بيقولوا ان حماس
اخوان مسلمين،
اخوان مسلمين
نعم.
هي بالعكس، هي ممكن تحافظ ما تعملش، يعني لو قبل الثورة ممكن، اما الان ما اعتقدش يعني ان حماس دائما يزج باسم حماس، هي متاجرة سياسية وما نقدرش نجزم ان حماس، وليه ما يكونش الموساد؟ يعني انا ما شفتش حد طلع من اي حد من
لا احنا اعلنا بقى
الموساد،
اعلنا بقى ويموت في الموساد دلوقتي، ما بتكلمش عن الموساد خالص.
اتفضل. نحن طبعا ورا الحاجات دي ربما يكون الموساد هو الاقرب والعكس.
طب هل من طبيعه اهل سيناء هذه الاعمال؟ يعني انا افهم انه كان احيانا بيحبوا يضغطوا على النظام في الماضي، يخطف سايح او حاجه بحيث يوتر النظام، والنظام كان بيقلق من عقوبه الغرب وامريكا والاتحاد الاوروبي وما شابه ذلك، فكان بيلحق يتفاوض ويخلص. هل طبيعه اهالينا في سيناء انه ممكن يخطف جندي مصري علشان يقدر يحصل على ما يريد من مساله المعتقلين السياسيين والافراج عنهم؟
هو طبعا
بس احنا بنتكلم بكل اريحيه ووضوح، يعني
احنا ما نرحبش بهذا الاسلوب، هذا الاسلوب مرفوض. سيناء يعني عشان ما حدش يصور، سيناء بها قبائل عريقه، بها مشايخ، بها مجاهدين، بها ابطال حرب اكتوبر، بها ناس لهم تاريخ مشرف في سيناء، يعني اهل سيناء لم يفرطوا في سيناء في عز الاحتلال، وهم اكثر ناس من الشعب المصري عانت من ظلم الاحتلال وعانت من النظام السابق، يعني
نعم.
سيناء يعني تاريخ
نعم.
ولكن احنا طبعا طلبنا بان يعني يكون هناك مشاركه للقبائل العربيه في المنظومه الامنيه، ده مهم جدا، لان القبائل العربيه هناك في سيناء هي ادرى بطبيعه الارض وادرى بالجبال، لو تمت هناك مشاركة للقبائل العربية في المنظومة الأمنية ده حيريح الشرطة وحيريح القوات المسلحة. الحاجة الثانية ان العمل على الارتقاء بمعيشة المواطن السيناوي الذي لا توجد لديه بنية تحتية ولا توجد، وبعدين كان في ظلم، يعني انا يعني اتحفظ على ما قاله سيادة اللواء، يعني دلوقتي في اي نقطة شرطة الى الان المواطن السيناوي ممكن يقف ساعتين وثلاثة عشان يتفتش وعربيته تتفتش ويفتح الشنطة.
الاسباب يعني الاسباب علاقتكم المتوترة بالشرطة الدائمة، انا حدود علمي يعني جاي ساعات اللواء بيتكلم في وقت مدته، انما حدود علمي من اهالينا في سيناء انه كان في قمع مش طبيعي بالذات من بعض افراد جهاز الامن الوطني هناك. اللي عايز اتوقف عنده، انتوا شايفين انه علاقتكم بالشرطه ما زالت هي السبب فيما يحدث في سيناء؟
لا احنا مش عايزين، احنا طبعا مش عايزين نحمل الحمل كله على الشرطه، طبعا هناك رجال محترمين ورجال شرفاء من الشرطه، وهم الشرطه يعني هدفهم هو
تكلم على العلاقه بالماضي، ماليش دعوه دلوقتي. اتكلم على العلاقه بالماضي.
طيب الماضي طبعا انت حضرتك في موضوع التفجيرات طابه دي، لابد ان نقف عند التفجيرات طابه دي. حدث
اتوقف معاك بس معايا مداخله مهمه، مهندس ضياء ابو سالم احد شباب الثوره. السلام عليكم باشمهندس. الو
السلام عليكم.
مش مهندس ازاي حضرتك؟
ازاي حضرتك دكتور؟
الله يرضى عنك ويبارك فيك.
الله يحفظك وسلام لكل ضيوفك الكرام.
الله يكرمك. باشمهندس ضياء بتحلل المشهد ده ازاي؟ وهل انت مع الحكمه في اتخاذ قرارات ولا مساله العمل العسكري السريع؟ بتشوف الوضع في سيناء ممكن تتحل الازمه بيه ازاي؟
طيب انا استسمح حضرتك بس، انا هقول بس يعني ايه في علامتين استفهام قدامي دلوقتي.
اتفضل.
اولا الحدث اللي حدث قبليها بيوم بالظبط كان في مناورة عسكرية للجيش المصري في منطقة وادي النطرون وإبرار ليلي، والعملية ديت كان مشارك فيها عدد كبير جدا من أفراد الجيش المصري، وهي بمثابة مناورة قتالية حقيقية على أرض الواقع.
كويس.
فما حدث هو ضربة، أو هنقول هو ضربة ألم للقائد لقائد القوات المسلحة السيسي بتصريحاته اللي حصلت للمعارضة وعدم تدخله في العمل السياسي.
نعم.
دي نقطة. النقطة الثانية ماشي، اخواننا في سيناء نعلم جيدا انهم معرضون وكانوا يتعرضوا لعملية القمع الوحشي من الاجهزة الامنية وبالاخص جهاز امن الدولة السابقة.
نعم.
ولكن في نقطة انا الوم عليهم، هم في منطقتهم يعلموا ان في منطقتين، منطقة الجورة ومنطقة المصورة كان يدار فيها ابشع عمليات الجريمة المنظمة، وبالعلم وبالتعاون مع بعض الافراد الخارجه على العادات والاعراف لاهل وقبائل سيناء وبنفس الشيء على خارج على الأعراف الإسلامية ليس لها علاقة بالإسلام. أولا هو من يحاول أن يدخل هذا الأمر بالنسبة للجهاديين أو للإسلاميين فهو مخالف للحقيقة، لأن من لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يوصي الصحابة وكان يوصي صحابته في أحد الغزوات لا تقطعوا شجرا ولا تقتلوا تهدموا بيتا ولا تقتلوا طفلا ولا تروعوا كبيرا وإلى آخره. كيف يعني كيف إذا كان هذه هي تعليم الإسلام؟ طيب من يفعل غير ذلك فهو لا ينتمي إلى الإسلام بصلة. ثانيا عندنا معلومة إحنا كأفراد الشعب المصري مش الأجهزة الأمنية، عندنا معلومة حقيقية أن كان هناك يتبع جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني محمد دحلان 6000 عنصر من عناصر الأمن الوقائي الفلسطيني كانت موجودة في غزة، ولكن بعد سيطرة حماس على غزة تم طردهم إلى داخل إسرائيل، فطردتهم إسرائيل إلى داخل سيناء بعلم وبدراسة متقنة أن هذه المنطقة منطقة منزوعة السلاح ومنزوعة يعني ولا علاقة للأمن المصري بها لها بسنة تماما.
نعم.
بغض النظر أن بعض الأجهزة الأمنية في مصر تدير بعض العمليات الإجرامية المنظمة والجريمة المنظمة داخل هذه المنطقة، مش هنقول الأجهزة كاملة ولكن بعض أفراد داخل هذه الأجهزة مما كانوا مسؤولين عن هذه عن منطقة سيناء بالكامل.
نعم.
والأخ رئيس القبائل أو رئيس اتحاد القبائل العربية عندك يعلم هذا الكلام علم اليقين أن بعض قادة أو بعض أفراد وسيادة اللواء يعلم ذلك أن بعض أفراد داخل أجهزة أمنية معينة تعمل مع الجريمة المنظمة التي كانت تدار في سيناء.
نعم.
وأنا رحت في منطقة المصورة ورحت هناك كانت هناك تجارة بالبشر وكانت قضية معروفة وسلمناها للمجلس العسكري ووجدنا ناس من أفريقيا كان عبارها عن غرف عمليات متنقلة لتقطيع أواصل الشباب كانوا ييجوا ده في جزء بس من جريمة أنا رأيتها بعيني.
نعم.
شباب كانوا بيستخدموهم من أفريقيا بيخشهم في الجبال كان في الأرض ما رأيته شو يعني أجولة من البطاطس والطماطم وكانوا بياخدوا من الشباب بيدخلوا غرفة العمليات بيتخذ منه الكبد وبيتخذ منه الكلى وبيتخذ منه القلب واللي عليه الدور قاعد بيقوم يشيل الجثة دي يدفنها وعارف انه هيخش جوه يتقطع. طب الكلام ده كله كان فين بعيد عن الأجهزة دي؟
نعم انا بشكرك
شكرا. اللي انا بتكلم فيه لا انا مع الحل السياسي يعني الحل السياسي الحكيم.
نعم.
ويعني واود واناشد سيادة الرئيس واناشد يعني رئيس القائد العام للقوات المسلحة الفريق السيسي بالحكمة ولا ينجر إلى هذا المستنقع الذي يريده الغرب والقوة التي تريد تدمير مصر من الداخل بالانجرار لموضوع القتال أو موضوع التحرير الرهائن بقتال أو بالأمر العسكري.
شكرا جزيلا باشمهندس ضياء أبو سالم أحد شباب الثورة الرئاسة. إن وصلنا للخيار العسكري بشأن الجنود المخطوفين فلن نتردد، القوات المسلحة بتقول حرمة الدم المصري تمنعنا من حرق الإرهابيين، ومصدر عسكري بيقول العناصر الإجرامية وزعت الجنود المختطفين على عدد من المناطق المختلفة في سيناء. برجع لك أستاذ محمد، كان في كلام بيتقال على أنه سيناء مرتع لبعض أفراد تابعين لمحمد دحلان الوثيق الصلة بالفريق شفيق، وبدأت الحقيقة عملية الخبط والرزع في سيناء بتاخد مسارات مختلفة. يعني كل ما الدولة المصرية تهدى من الداخل نفاجأ بمشكلة وأزمة تحصل في سيناء تحول كل الأنظار لسيناء وتسيب الأمور نايمة في المجتمع المصري خالص، وشويتين تهدى الأمور في سيناء وترجع زي نظام الزجزاج في حرب تكتيكية لمسألة إرهاق النظام ومؤسسة الرئاسة والحكومة للدخول في هذا النفق.
انا بس هعلق تعليق سريع على سياده اللواء لانه ده اللي يخصنا.
اتفضل.
طبعا ما حدث في احداث 2004 بتاعه طابا ودهب يشيب له الولدان. الامن طبعا لانه كان يجهل هذا الكلام والحدث حصل منين، ما يعرفش ان تنظيم القاعده والجهاد العالمي دخل وعمل العمليه دي وخرج فقبض على اكتر من 5000 من شباب سيناء، وده كان يعني سبحان الله كان بلاء ولكن كان مصلحة. سجنهم مع مين؟ مع الشيوخ اللي بقالهم 25 سنة. فدخلوا ما لهمش علاقة لا بعمل جهادي ولا عمل إسلامي. نفس اللي حصل في الستينات مع شكري مصطفى وإخوانه في تعذيب سجون عبد الناصر، خرجوا بالفكر الإيه؟ التكفيري. دول خرجوا بعد الثورة كانوا موزعين على سجون مصر مع الإخوة، خدوا جزء من الفكر الإسلامي الصحيح واختلط بعد ذلك مع أثار الإجرام اللي حدث معهم. كانت في نساء في السجون، في اطفال، خرجوا مع الثوره. المجلس العسكري افرج عن اغلبهم
نعم.
مش الرئيس مرسي ده المجلس العسكري، خرجوا محملين مسخنين بجراح رهيبة. أولا دول ناس بدو، ناس عرب عندهم خرافات تختلف.
نعم.
طبعا الأمن كان بيتعامل معهم زي ما بيتعامل معنا في الوادي، احنا متعودين على تعاملات الأمن خلاص، لكن دول متعودوش، اسلوب لم يحدث في تاريخ مصر. نتج عنه بقى ايه؟ التعصب في السلفية الجهادية، التشدد في طيار الجهاد نتيجة لذلك. فده سبب رئيسي لا يمكن اغفاله، ناهيك على الوضع الاقتصادي. نيجي بقى للحتة بقى انا كنت هعديها، بس هو الاخ يعني لانه الامر ده هو ده اللي الجيش بيدور عليه دلوقتي. الافراد دول اتعرفوا خلاص وتحددت اماكنهم، لكن هو الجيش بيحافظ على حاجتين، الحاجة الاولى الدم، الحاجة التانية ان دول اصابع. لكن المثلث ده اللي انا قلت عليه 25 كيلو في 165 كيلو، مين اللي ماسكه؟ للاسف ودي كارثة، رجال محمد دحلان. ده مشاريع، دي مشاريع عاملينها اقتصادية، اكتر من 100 قيادة مخابراتية فلسطينية في المنطقة دي، دي كارثة يعني جوه بلدنا ومش قادرين نعمل حاجة.
ده كان من ايام النظام السابق
طبعا، لسابلهم مبارك وسمح لهم واستوطنوا، والمؤامرات كلها بيصطادوا النفوس الضعيفة من اي مكان، النفس الضعيفة موجودة في كل مكان
طبعا.
بعد النبي صلى الله عليه وسلم ده لا يعيب اهل سيناء ان يكون هناك خائن، ولا احد الاخوة الجاهدين قتل منذ 6 أشهر على ايد 3 من سيناء، لما تعرفت القبائل عليهم سمعت بقتلهم، احدهم هرب داخل الحدود الاسرائيلية والاثنين تم تصفيتهم بموافقة قبيلتهم. خيانة مش ما لا تفرق بين جنس واخر او دين واخر، موجودة طالما النفس ضعيفة. فاللي بيحصل دلوقتي انه مش المهم اللي بيعمل العملية، من وراء العملية اللي عايز يفسد مصر؟ المصائب كلها بتيجي من جنب ده، كل ما يضرب في مصر كل ما تهبط الامور تشتعل تاني. لكن الحمد لله رب العالمين، النقطة الحساسة اللي حضرتك قلتها محاولة الايقاع بين الرئاسة والفريق السيسي، حد معلوماتنا الحمد لله ان كل دي اكاذيب، بالعكس في قمة التفاهم والرئيس مفوض الجيش لانه قدرة، ولذلك احنا متمسكين كجهاديين بقى. ودي المفاجأة بقى، اللي مفاجأة اعداء الثورة، ان احنا بنقول ملف سيناء يجب مخابرات، ما يستلموش جهاز امن الدولة. الاستاذ الفاضل مهندس ضياء قال كلمة خطيرة جدا، انا رحنا يوم فعلا هناك خونة وفسدة في احد الاجهزة وبيشتغلوا، ولمصلحتهم لا يستقر الوضع، لان لو استقر الوضع يجب ان يبعدوا من سيناء. فالكلام ده الملف ده لازم يستلمه جهاز المخابرات. وسام من رأي الشيخ
راشد
لان ده اقتراح احنا هنتبناه في الحزب، لماذا لا يكون جهاز الشرطة شيخ خالد من ابناء سيناء؟ اهل مكة ادرى بشعابها. وبعدين
الطلب
طب ارجع لمعالي ليه وده طلب
لا ده نقول لحضرتك حاجه، احنا طلبنا من بعض الضباط في من ابناء شمال سيناء انه يشتغلوا.
لا الجنود ساعات
لا الجنود، ما انا اقول لحضرتك الجنود ما فيش الجنود الكفايه، انت تعرف
من ابناء سيناء ما انا اقول 750 الف
لا لا إيه؟ طب ييجوا يتقدموا، احنا ما قلناش لا
ده نسعى
لا طبعا احنا ييجوا يتقدموا
يعني. هل تم اسمع معالي ليه؟ عشان
احنا دلوقتي في الجنود بتاع شمال سيناء، اولا دول مجندين بيبقوا يا اما تبع الامن المركزي بيبقى او تبع ادارة قوات الامن او من الجنود العاملين في الشرطة المستمرين. احنا فاتحين باب التشريع، باب التطوع او باب القبول للافراد سواء في شمال سيناء او في غير شمال سيناء، وقلنا هيجوا ولهم ميزات ولم يتقدم احد، اتعمل لهم ما انا اقول
لسه
قالوا ان شمال سيناء ما بيدخلش فيها افراد ضباط شرطة، قلنا يدخلوا فيها. انا كان معايا ناس من عمداء وعقداء ومقدمين ورواد من اهل شمال سيناء وشغالين معايا، في ناس برضو كانوا برا رغبناهم ان يجوا يشتغلوا في شمال سيناء، رفضوا ان هم يجوا يشتغلوا في شمال سيناء.
نعم.
احنا ما لا نرفض لان ده سيناء دي
هو الموضوع احنا طرحناه غير كده
خالص، لا نرفض لان
انا غير كده خالص، هو اشراف القبائل في المنظومه الامنيه
هذا الموضوع
مش موضوع
الموضوع بتاع
عايز اسمع كل فرع
طيب الموضوع بتاع طابة وما حدث في تفجيرات طابة، كان معلومات الامن الدوله في ذاك الوقت بعض المتطرفين. احنا
وعمر امن الدولة هقول جملة بس وسؤال تاني عمر ما امن الدولة حس ان ممكن يكون المساد الاسرائيلي وراء حاجة من حاجة
لا اقول لحضرتك حاجة، لان ما حضرتك انشط الاجهزة، كل الاجهزة المخابراتية المصرية بتشتغل في سيناء، مخابرات حربية امن بتاع ده المخابرات العامه
كده ادانه
الامن الوطني. لا ما انا بقول مش ادانه انا بتكلم
انشط وتحصل حاجات.
لا ما
انا قلت انا هستاذنكم بس عشان معايا مكالمه مهمه. حسام ابو شيته شقيق احمد ابو شيته. السلام عليكم يا حسام.
عليك السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
الله يكرمك يا شيخ خليل.
انا عارف انتوا عاملين مؤتمر دلوقتي، يا رب تقول لي كده تفاصيل المؤتمر بايجاز، وبرضو فكرة ان في بعض الناس بتتهم الاسرة انها كانت وراء مقتل او خطف الجنود بسبب الانتقام لما حدث لاحمد على يد ضابط المباحث اللي ضربه لحد ما اصابه بالعمى.
نعم
فضل.
اولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا بحييك حضرتك وحيي ضيفك اللي انا مش شايف مين بالضبط
معايا معالي اللواء مدير محمد نجيب مدير امن شمال سيناء، والشيخ راشد السابع، والاستاذ محمد ابو سمرة.
اهلا وسهلا بيهم كلهم وربنا ربنا يحفظهم يا رب. اول حاجة المؤتمر ده طبعا بيان واضح جدا لأي وسيلة اعلام بتتهم عائلة ابو شيتا وخاصة الاسرة بتاعتنا احنا اللي هو اسرة حمادة ابو شيتا.
نعم.
للأسف اولا الاتهام احنا بنسمعوش غير وسائل الاعلام، هذا اول حاجة خالد. إيه فالبيان ده او المؤتمر ده خاص بالعائلة تماما.
يعني انتم في المؤتمر نفيتوا تماما انكم لكم علاقة بهذا الحادث؟
طبعا ده من غير كلام.
كويس.
لا علاقة لنا بهذا الحادث، واحنا يعني ندين هذا الحادث ونستنكره. طبعا احنا يعني من اول ما اخويا اعتقل في من 8 شهور او 10 شهور تقريبا، احنا سلكنا طريق القانون وعملنا يعني محامي وشغالين جلسات وكده، فلو كان ده يعني كنا عملنا ده في الاول. يعني للاسف واحنا الحمد لله رب العالمين ما بننجدش العمل ده.
نعم.
ما بننجدوش يعني البلطجه دي، ما يعني الحمد لله مش لا ننتهجها يعني.
نعم
دي اول حاجه. البنود بتاعه البيان اللي هو الاستاذ اشرف ابو شيخ المتحدث بتاع العيله بتاعتنا، الملخص ان الجريمه دي تزامنت مع خطف الجنود، تزامن مع قضيه حماده اخويا اللي هو لما اصيب بسبب حد تعذيب، فلما تزامن مع القضيه نفسها يعني يسر لكثير من الاعلاميين ان يسمعوا عن ابو شيتا، لان القضيه اللي ظاهره او الراي العام اللي ظاهر دلوقتي اليوم ان حماده ابو شيتا حصل له كذا وكذا.
نعم.
الامر الثاني او الثالث ان عائلة ابو شيتا طبعا اعوذ بالله الشياطين. انا على فكره انا ماسك المؤتمر اللي ماسك الورقه بتاعه البيان عشان اقول لك بالظبط
هو ايه. اتفضل.
طبعا العائله اجمع يعني لا تقول يعني بقول الله عز وجل في قوله تعالى لا تزر وازره وزر اخرى، يعني
نعم.
ده احنا يعني حماده اصلا حصل له اللي اتخطفوا دول ايه ذنبهم اصلا يعني في الاول يعني
هم اللي اتخطفوا دول جنود شرطة امن مركزي ولا
في جنود من امن المواني مجندين؟
انا قصدي تبعي لي الشرطه والقوات المسلحه.
في شرطه وفي واحد قوات مسلحه.
شرطه قوات مسلحه
واحد من قوات مسلحه.
انا بشكرك يا حسام شكرا جزيلا. حسام العيله عملت بيان لانه بعض الناس كانت هتلصق التهمه بهذه العائله بسبب تجاوزات ضابط المباحث اللي ضرب احمد ابو شيتا في السجن واصابه او تسبب له ان هو فقد بصره، ربنا يشفيه. برجع حك مع سعاده اللواء.
فانا بقول لحضرتك اولا شمال سيناء فيها ناس عظماء وانا متعامل معهم وما زلت على اتصال بيهم، وناس وطنيين والغالبيه وطنيين، الا ان هناك بعض زيهم زي اي مجتمع، يعني قالوا ان شمال سيناء مضطهده في القضايا. لما انا جيت قطاع مصلحه السجون قلت يا جماعه هاتولي المحكوم عليهم من اهل شمال سيناء وجنوب سيناء والمحكوم عليهم على مستوى الجمهوريه، فوجدت المحكوم عليهم في شمال سيناء وجنوب سيناء نسبتهم لنسبه مواطني سيناء هي نسبه مواطنين مصر نسبة المساجين اللي عندنا. يعني تطلع 8%
ده المحكوم عليهم، لكن مش
المحكوم المعتقلين. عليهم والمحبوس احتياطيين، ما فيش معتقلين.
لا بتوع العدل كان فوق الخمس.
لا معلش لا لا قبل ما الثورة تقوم كان حوالي 1300 معتقل جنائي
وسياسي.
والسياسي كان ما يكملش الألف. لما انا جيت عملت الحساب ده، لما جيت اول ما جيت الوزير السابق قال لي انا انهيت السجون من اي معتقل سياسي، مفيش ولا واحد معتقل سياسي. انا جيت في 1/8
2011 قال لي ما عندكش ولا معتقل سياسي.
نعم.
المعتقلين الجنائيين كانوا عدد بسيط. جاءت لغة قانون الطوارئ. خطبت كانت لغة في عهد السيد اللواء محمد إبراهيم.
نعم.
محمد إبراهيم
الأول.
يوسف.
نعم.
فبعت له قلت له القانون الطوارئ اتلغى. تكليف الأجهزة لاستلام المعتقلين اللي عندي.
نعم.
وبعت للسيد النائب العام.
نعم.
وقلت له إن أنا عندي معتقلين بمجرد انتهاء الطوارئ هل يتم إخلاء سبيلهم أم ضرورة حكم أحكام محاكم؟ لأن القرارات دي صدرت في القانون. وأنا مش عايزين نقع في أخطاء قانونية.
نعم.
ما ردش عليا صح أو غلط، لكن
ده مين اللي ما ردش؟ النائب العام.
النائب العام اللي قاله
السابق
قاله ان لو حد جه تضرر ان هو محتجز بدون وجه حق سيتم التحقيق فيه، فتم الافراج عن كافة المعتقلين.
طيب.
واصبحت السجون ليس فيها من 1/5 او 1/6 ليس فيها معتقلين سياسيين ولا جنائيين.
انت محرج، انت عايز تقول حاجه ومش عارف تطلعها كده. انا مش عارف قلقان ليه.
لا لا لا،
انت تقول اللي عندك.
لا لا طبعا،
لا ده في حريه.
انا بقول انا ما قلتش اللي عندي عندك حوله فين. برنامجك المحترم يعني،
الله يرضى عنك ويبارك فيك.
انا بقول بالنسبه لاشراك القبائل العربيه في المنظومه الامنيه، يعني بشق اخر او بموضوع اخر، ليس كما تفضل سياده اللواء ان انت مش تجندهم عندك، ولكن هم يكونوا تابعين للقوات المسلحة، تابعين لأقسام الشرطة، تابعين لمكتب شؤون العربان في رئاسة الجمهورية، تابعين لأي
يعني
أي منظومة أمنية. ولكن لكل قبيلة أن تحرص، طبعا سيادة اللواء خدم في سيناء وعارف سيادة الشيخ، أن لكل قبيلة هناك في سيناء لها مساحة من الأرض. إذا كانت هذه القبيلة تحرص هذه المساحة من الأرض كده، أنت أمنت الجبال وأمنت الدنيا
ضمنت عدد
وتوسيع دائرة المشايخ لأن القبائل هناك تعدادها زاد، مفروض يكون توسيع دائرة المشايخ لكل عيلة يكون فيه شيخ، وهذا الشيخ له وضعه. مش الشيخ تاخده الشرطة تحجزه زي ما بيحدث وتحبسه، ما ينفعش. لازم الشيخ يكون له مكانته، يعامل كعضو مجلس الشعب، كعضو مجلس الشورى، معه حصانة حتى يحترمه قومه ويقدره، ويكون قادر على حل مشاكل أهله وناسه. لكن الشيخ يعني أنا مش مدينه زي ما تفضل الشيخ إن القبائل العربية أو أبناء القبائل العربية يعني هم في الصحراء، فلديهم كرامة ولديهم عزة. الشرطة تتعامل معهم بكسر النفس، وقف يلا وضرب وأهانة ويقف في كمين، ده هيدي يعني رد فعل مش كويس خالص. يعني كما تفضل سيادة اللواء، المعاملة لدى القبائل العربية بالقانون العرفي، إذا اشتكيت أو لحد يعني كبير العائلة ده يأثر فيه جدا.
نعم.
وممكن كبير عليه يقول له اقعد يقعد، قوم خلص الموضوع، مش بالشرطة. مش سيناء لن تحل بالأمن أبدا، هتدي رد فعل العكس.
نعم. طيب أنا هاخد فاصل وارجع للأستاذ محمد أبو سمرة بعد الفاصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعناكم بعد الفاصل. ما زلنا نواصل الحديث عن أزمة الجنود المختطفين بين التفاوض والحل العسكري. أستاذ محمد أبو سمرة، ما حدث في سيناء رمضان اللي فات من قتل 16 جندي من جنودنا، حتى الآن هناك 1000 علامة استفهام. مؤسسة الرئاسة وعدت أنها ستقتص من الجناة، ما حصلش. هتكشف عن الجناة، ما حصلش. لم يكن هناك دور واضح اتقال. المخابرات العسكرية، المخابرات الحربية، الأمن الوطني ما قدمش أي حلول، سوى أن احنا أربكنا المشهد بمسألة حل عسكري راح وما كانش له أثر واضح غير زيادة الاحتقان جوه. هل تفتكر اللي حصل ده شجع من جديد إلى إحداث هذه الأزمة الموجودة الآن؟
هو بالتأكيد طبعا نشجع، بس فيه حقائق يجب أن احنا نعرضها. وأعتقد أنه الجيش بينقى ان يخش في سجال مع الاعلام، لان الاعلام دلوقتي ما عادش ليه ضوابط، مع كامل احترامي ليهم، كل حاجه بيتدخل فيها، ولا بيحافظ على امن قومي ولا حاجه، كله مسموح، حريه مباحه. لكن احنا لان احنا احد الاطراف المنوط بيها، لان كل اتهام يقول لك الجهاديين، لازم نقول حقائق. اولا العمليه نسر واحد ونسر اثنين اللي بيقولوا ما عملتش حاجه، امال مين اللي اتقتل في سيناء؟ 34 من هؤلاء المجرمين قتلوا، وفي 5 قتلوا على ايد اسرائيل علشان تصفي الموضوع في المضرع. يبقى الجيش ما عملش ازاي؟ ما هم عايزين كام 1000 يعني ولا ايه؟ فدي نقطه. لكن الفريق السيسي وعد انه هيقتص اللي هو ما وضحش الكلام، لانه بقول لحضرتك ما نخشش في سجال مع الاعلام. اولا هناك اصابع خارجيه في هذا الامر، والاختصاص منها مش هيجي على الملأ. نفس الامر بيتكرر الان، ان الموضوع ده في اصابع خارجيه.
نعم.
هو سهل الاختصاص من هؤلاء المجرمين. طب وبعدين كل مره هنقعد نقطع في الصوابع؟ طب فين العقل؟ فين الجسد؟ ف المشهد بينم ان الملعب مفتوح، هي دي الكارثه. فاحنا مش عايزين نورط الجيش.
طب فتح الملعب ده يا استاذ،
اللي حكيتها في اول الحديث ونسيتها،
اتفضل.
فين كامب ديفيد؟
نعم،
هي ديت في رقبه الدكتور مرسي. لازم يجيب الخبراء ويجيب الوطنيين.
هل الدكتور محمد مرسي
هو ولي امرنا؟
لا، حاضر حاضر جمله. هل الدكتور محمد مرسي هيقدر يخش في عش الدبابين بتاع تعديل الاتفاقيه دي دلوقتي؟
يخش فيها بحاجه واحده، لو كل القوى الوطنيه صدقت. يعني انا حزنت، سئلت اول امس مع الاستاذه رولا ان الاجتماع اللي عمله الدكتور مرسي ايه رايك فيه؟ قلت انا الجاهلين من اشد الناس المعارضين لحكم الرئيس مرسي، لان احنا بايعناه على شيء او اقترناه على شيء ما لقيناهوش. بس مش معنى كده ان نقلب عليه واسقطه، لا، هو ليه 4 سنين عندي. بس اللي عمله ده قمه النجاح. قالت لي ازاي؟ قلت لها ما انا شايف ان كلكم بتهاجموه. الله، بتقولوا له فين دول مالهم؟ دي قضايا وطنيه. جورج بوش لما اتضربت 11 سبتمبر وهو اكتر رئيس كان ضعيف ومكروه في امريكا، كل اللي معارضيه تحالفوا معاه لان دي قضيه امه. النهارده اللي بيحصل في سيناء، نفاجئ ان جابت الانقاذ ما تشاركش. فين الوطنيه؟ فين اعلاء مصلحه الوطن؟ فالدكتور مرسي لن يتحرك لهذا الامر، لان ده مش عش دبابير، ده بيت الاسود. لو دخل ممكن تبقى نهايه البلد على ايده في الحكايه دي. لكن يستطيع يدخل، وهذه النقطه المطلوبه من الدكتور مرسي. دي اللعبه السياسيه.
الكلام ده استاذ محمد كان بيتقال من الاستاذ محمد عصام مؤسس الدوله من ايام سقوط النظام السابق.
هو كان ضيفنا في الحزب وعرض هذا الكلام،
بيتكلموا في هذا الكلام. وعرض كده المجلس العسكري ما فتحش بقه في القصه دي.
ماشي.
هل ما انا بتكلم هل نحن قادرون بكل صراحه
في الوقت
على مواجهه هذا الكلام الان؟
لا، بالمنظر ده الكل بيتصيد الاخطاء، وممكن يقول لك فرصه امريكا تبقى معانا وتشيل ومشايل جابته زي ما بيدعوا.
ده انا واحد بعت لي بيقول لي ان لميس الحديدي كان ناقص تقول للسفير الامريكيه انتوا ما تيجوا تحتلونا وترحمونا من التيار الاسلامي. معانا الاستاذ اشرف ناجي، يرجع لك. استاذ اشرف السلام عليكم. الو
الو
استاذ اشرف ناجي، ازيك؟
ازي حضرتك؟ ازيك شيخ
ناجي؟ الله يرضى عنك، اتفضل يا فندم.
الله يخليك يا فندم. احنا طبعا كنا عايزين نتكلم في النقطه الهامه جدا اللي هي قانونيه حقيقه التمرد، علشان خاطي في بلبله عند الناس.
ايوه.
الغريب في القانون عندنا اللي هو قانون العقوبات المصري، المادة 86 من قانون العقوبات غرمت كل من أنشأ أو أسس جماعة تهدد إلى قلب نظام الحكم أو تعطيل العمل بالدستور أو الانقلاب على مؤسسات الدولة أو منع إحدى مؤسسات الدولة من أداء عملها. ومش كده وبس، ده القانون كمان جرم كل من انضم أو روج لهذه الجماعة قال تعتبر مخالفه للقانون.
نعم.
ده الماده في المواد 86. انا بطلب من الناس تراجع هذه المواد قبل ما اللي بيفكر يمضي التمرد او حاجه زي كده، يراجع الماده 86 مقرر من قانون العقوبات والماده 98 الف مقرر من قانون العقوبات، عشان يعرف مدى قانونيه هذه الحركه المخالفه، تعتبر مخالفه للقانون.
نعم.
المخالفه للقانون.
نعم.
انا على هذا الموضوع عملت اول بلاغ ضد حركه التمرد في هذا الموضوع، البلاغ رقم 1109 لسنة 2013 بلاغات النائب العام ورحيل من نيابة أمن الدولة العليا. طبعا البلاغ ده اتهمت فيه أولا حركة التمرد ومؤسسيها، وطبعا بكشف على الهواء وهم نفسهم أعلنوا هذا الكلام إن حركة التمرد هي حركة كفاية، وجم نزلوا باسم تاني بفكرة جديدة للحشد، ما يعني مش جماعة جديدة ظهرت أو بتاع، دي جماعة قديمة نزلوا باسم جديد. طبعا أنا اتهمت القرارات المعارضة المؤسسية على المواطنين، هذه القرارات اللي المفترض ان هي تكون قرارات قدوة للمجتمع.
نعم.
يعني طبعا هذه القرارات المفروض المعارضة تكون معارضة بنائة لبناء الدولة، تديني حلول مش تنتقد اخطاء، تديني حلول عشان نحل.
بشكرك، شكرا جزيلا استاذ اشرف ناجي المحامي. انا سعادة المستشار محمود الخضير رئيس لجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق. السلام عليكم سعادة المستشار.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا. سعاده المستشار، بتشوف تاجيل قانون السلطه القضائيه؟ لان في تصريح لحضرتك النهارده بتقول الزند استفز الشورى وعلى المجلس تاجيل قانون السلطه القضائيه.
ايوه، انا قلت هذا الكلام فعلا وانا يجب على مجلس الشورى ان يعني يستجيب لهذا الاستفزاز، لان هو فعلا استفز، لان عشان يبعت اعلان على يد محضر انذار لمجلس الشورى بعدم نشر القانون، طبعا ده تصرف غير مسؤول.
نعم.
ما يصحش وتدخل في اعمال السلطه التشريعيه، ولا يجب ان يحدث، لانه معنى ذلك انه بيفتح باب لتدخل السلطات مع بعضها. يعني نعم. ممكن جدا مجلس الشورى او اي واحد يبعت انذار على يد محضر لاي قاضي ويقول له ما تحكمش في القضيه الفلانيه.
نعم.
فده يبقى شيء تصرف غير مقبول.
طب حضرتك شفت مؤتمر المستشار الزندي اللي كان عامله امبارح في الفور سيزون مع رئيس اتحاد القضاء بالنمسا او دولي، بتشوف ده تاثيره ازاي على الشارع المصري نمره واحد، ونمره اثنين على البيت القضائي نفسه؟
والله انا شايف ان ده الحقيقه تصرف يعني ما كان ينبغي ان يحدث، واحنا ما عملناش اثناء التدخل في شؤوننا ومن عهد مبارك، خدت بال حضرتك، وكان يجب ان ينتظر حتى ينعقد مؤتمر العداله ويقول ايه الصح اللي احنا عايزينه، لان احنا قادرين على ان نصلح ما افسده العهد السابق من القضاء وغيره. مؤتمر العداله لو انعقد بالصوره اللي احنا بنطالب بيها هيبقى ده اراده شعبيه لاصلاح القضاء، لان القضاء كله القضاء والعاملين وكل شيء في القضاء محتاج الى اعاده نظر في منظومه العداله بصفه عامه.
طب هل حضرتك شايف مساله التاجيل يا فندم، يعني حضرتك طالبت بيها ليه؟
مساله ايه؟
مساله ان احنا ناجل القانون، يعني هنستفيد ايه من التاجيل وليه ما يتناقش دلوقتي عشان تتظبط حاجات كثيره في منظومه البيت القضائي؟ يعني
أنا عايز أقول حاجة، دلوقتي إحنا هنناقش مشروع قانون مختلف عليه من بين القضاة، هتبقى حياتك ليه نناقشه؟ ما هو ده هيشق الصف أكتر. إحنا ننتظر لما المشروع ده أولاً يتعرض على مجلس القضاء الأعلى عشان يقول رأيه فيه.
نعم.
وبعدين لو اتعرض على مؤتمر العدالة هيسوى من مؤتمر مشروع أكثر توازناً يرضي القضاء ويرضي الشعب ويرضي كافة العاملين، لأنه قانون السلطة القضائية ما يهمش القضاء فقط، يهم القضاء ويهم المحامين ويهم جميع المتعاملين،
الشعب المصري نفسه،
مع الشعب المصري كله.
نعم.
يهمه كله. فإحنا عايزين نعمل قوانين تتطابق مع إرادة الشعب ورغباته عشان تكون موضع احترام وتقدير ورضاء الجميع.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة المستشار محمود الخضيري. سريعا أرجو أن يكون وزير الكهرباء ضيف في البرنامج. باسم عودة عمل ملتسير شربات، أين إنجازاتك يا وزير الكهرباء أمل حلوان؟ بالله عليك يا شيخ خالد، توجيه نداء لرئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، الاهتمام بأحياء المدينة حيث انتشرت عشوائيات وأكشاك بيع السجائر، وبالأخص حي شباب 170 و12 والسادس و10 وميدان الحوصة لمحمد سيد عبد النعيم. سعر المتر الشفيق في أرض الجولف 180 جنيه لمساحة 900 متر، والمتر في مقابر 15 مايو بأكثر من 500 جنيه للغلابة. عجبي أحمد الرزاز، مصر القوية. ما يحدث في مصر وغيرها مدفوع الأجر من الصهاينة مخافة من تحرير الأقصى، ولكن هيهات، في واحد بيتهمني وبيتهم بلال وبيتهم محمد عبد العال إن إحنا أصبحنا مثل قنوات الفلول. ليه؟ بيقول إن أنتوا بدأتوا تيأسونا، ما بتدوناش أمل. لا، إن شاء الله الأمل موجود، ولابد ان تعرف ان شاء الله منبر ده حفظ المنبر امل، لكن لابد من الانتقاد عشان نوصل للاحسن ان شاء الله. يا شيخ خالد، كل اعلامي المارينز معهم تاشيرات يوم 30 يونيو صعيدي حر. عندنا في زهراء معادي الكهرباء بتقطع اكتر من 5 ساعات في اليوم، ده حرام ولا حلال؟ امة الله في القاهره تقدر تتصلي بفتاوى على قناه الناس. عندنا الكهرباء قطعت من الساعه 12 ظهرا وحتى 4 عصرا، وبعدين قطعت تاني من 6 المغرب وحتى الساعه 8:30 لم تاتي، وعندنا اولاد في مرحله الامتحانات، فماذا نفعل؟ نداء لوزير الكهرباء. احنا اتناقشنا مع المسؤول عن شبكة التحكم، قال إن شاء الله في ضخ وقود عشان يظبطوا إيقاع هذه الأزمة. أرجع لكم، هبدأ بحضرتك. كتير من الناس بتقول معنى ده، بتحب ترد عليا، الهدف من العملية إبقاء الترتيبات الأمنية في سيناء كما هي تحت سيطرة الدولة الأمنية في النظام القديم، لأن لهم اتصالات يعني خايفين يفقدوا فيها السيطرة على هذا المكان. توافق ولا تخالف؟
لا طبعا انا بخالف، لا هي القضيه مش كده، هي اشد من كده. هي القضيه في استهداف للجيش المصري واستهداف للنظام بين الاثنين يضربوا في بعض. بس في نقطة شيخ خالد مهمة جدا وأرجو ان احنا نتبناها، احنا هنتبناها في الحزب وحضرتك تتبناها عشان نبقى خرجنا بفايدة. احنا بنقترح على الرئيس مرسي دلوقتي وفورا ودلوقتي قبل بكرة انه كل من يريد عمل مشروع في سيناء يجب عليه تعيين 40% على الاقل من العمالة العادية و 15% من العمالة المدربة، ده اقل شيء عشان نحل أزمة أبناء سيناء البطالة المتعمدة. ده مشروع حل المشكلة فورا. مش معقولة ناس بتكسب مليارات من سيناء وأبنائها ما يستفيدوش من خيرها، يحرموا منها. لا، ده قانون يطلع لأهل سيناء.
نعم،
ده المشروع ده نتمنى
الشيخ راشد.
طبعا وايد هذا المشروع وأنا طلبت به من فترة، أي مصنع في سيناء يعين نسبة ليه ما يكونش 50% من
العمالة
من العمالة،
بالذات في العمالة العادية،
يعني يكون في انقضاء على
البطالة في سيناء ويبقى في ولاء وانتباه للمكان.
أهل سيناء يعني برضو في مشاكل لابد أن نتحدث عنها، وهي موضوع الإنارة والمياه والبنية التحتية. ده مهم جدا أن هو في سيناء يعني في ناس لحد دلوقتي عايشة بدون كهرباء خالص، ما عندهمش كهرباء خالص ولا مية يعني لحد دلوقتي على لمضة الجاز ومية البير
في سيناء.
في سيناء نعم، إلى الآن ما فيش خالص، منعدمة. فده مهم جدا، البنيه التحتيه والمدارس
انتوا ناقصكم ايه في الاهتمام في سيناء؟ يعني بجد يعني لازم يتعمل عشان نخلص حتى على الاقل من العبث اللي بيحصل في مساله الخطف والقتل وما شابه ذلك.
اول حاجه لجنه لفحص الاحكام الغيابيه في عهد النظام السابق، ده مهم جدا. ده اول مطلب. انت لو تجولت في سيناء وعملت استفتاء هيطلع الموضوع ده 100%. الاحكام الغيابيه الظالمه ده مهم جدا. دي اساس المشكله، دي ام المشاكل.
نعم.
ثم تمليك الارض، ثم التنميه، واحده واحده تبدا في
انتوا مساله الجنسيه دي حصل فيها اي حلول او حاجه ولا زي ما هي؟
اي جنسيه؟
ان بعض الناس بيقول احنا ما عندناش الجنسيه المصريه، مش مديانا بطاقات يعني، وبنتحرك بتاشيرات هويه يعني.
لا طبعا، في ناس من ايام الاحتلال، يعني في ناس ظلمت ايام الاحتلال ما كانش معاه ورق، ولا كان محتل في اسرائيل، اتولد اثناء الاحتلال. ففي ناس معاش ورق في ظلمت،
لكن الى وقتنا هذا
ناس كتير جدا. يعني اهل سيناء، انت لو تحدثت عن سيناء حدث ولا حرج، احنا بس بناخد الباين يعني. مش عارف مين اتخطف، مين مش عارف، بس لو دخلت جوه هتلاقي مشاكل كتير جدا. اهل سيناء
ساعتي لو لك من كلمه اخيره، يعني هل انت مع التفاوض ولا العمل العسكري؟ وازاي بتشوف ان احنا في مشكله زي ما بيقول الاستاذ محمد ابو سمر دلوقتي في 9/11 في امريكا، كله تكاتف عشان حصل ضرب لمبنى تجاري عالمي، احنا مش عندنا كده.
مشكله اختطاف العساكر لابد حلها اولا وعودتهم بالطريقه التي تراها القيادات، لان هي عندها المعلومات الكافيه التي بناء عليها تتخذ القرار. لكن لابد أن ينال الخاطفين عقابهم.
نعم.
أيا كان الوضع، لكن الطريقة وطريقة التحرير سواء عن طريق التفاوض أو عن طريق استخدام القوة أو عن طريق الحصار، بأي طريقة تراها القيادة، لأن عندها كافة المعلومات من كافة الأجهزة الرقابية، وبناء عليه لا يمكن اتخاذ قرار إلا بناء على معلومات صحيحة.
نعم. أنا عندي الحقيقة حد عامل كده تصور معين سريع عن الخاسرون في هذه الأزمة. رئيس الجمهورية إحراق سياسي داخلي وخارجي، الإخوان لانعدام عشان يفقدوا الثقة وانعدام الشعب فيهم، انعدام الثقة الشعب فيهم، الحكومة المصرية لأنها في واقع المسؤولية، وبدو سيناء، والمجني عليهم حقيقة الجنود المختطفين والجيش المصري والدوائر الأمنية ممثلة في أمن الدولة المخابرات، وبالطبع بدو سيناء المظلومين. بيقول الجناة الحقيقيون من وجهة نظره ما تنسوش الموساد الإسرائيلي ولا المخابرات المركزية والتخطيط لإبقاء سيناء تحت الترتيبات الأمنية المتقدمة بين الصهاينة وحكومة مصر مبارك بعيدا عن الشعب، ومجموعة عناصر مزروعة بأسماء حركات إسلامية هي جزء الأصيل لبسط سيطرة الأجهزة الأمنية على مصر، وبعض الدول العربية اللي خايفة من الثورة المصرية، وأحمد شفيق وصديقه ضحي خلفان ومحمد دحلان. الهدف من العملية عشان ننهي الكلام، مجموعة أهداف تتلخص في إبقاء الترتيبات الأمنية زي ما قلت لأخونا محمد أبو سمرة، تغيير عقيدة الجيش بزجه في حرب مفتعلة على إرهاب مكذوب، وده اللي كان قاله البرادع زمان لما بعد الثورة قال الجيش المصري لازم يغير عقيدته الأمنية شوية، تهيئة الضباط للحرب على الإسلاميين، ويبقى دايما كلمة الإسلاميين والإرهاب والدؤون واللحى عشان يبقى فيه كراهية في الشعب المصري، ترتيب لمجلس الشعب القادم. دي تصورات وتحليلات مش لازم تكون 100% صادقه او كاذبه يعني، وتحقيق هدف ابقاء سيناء خارج فكره التنميه، تثبيت اركان القوانين الامنيه في ارض الفيروز وفق عقيدة بن غوريون معاقبة مصر على التحرك الدولي تجاه روسيا والصين بعيدا عن أمريكا، ضرب موسم السياحة للعام الثالث على التوالي، بث الكراهية بين الشعب المصري وأبناء سيناء. ومن عندنا ممكن أتصور أن محور تنمية قناة السويس له دخل في التحرك في هذا الوقت، سير العملية خط الجنود وبعدين يدخلوا إعلام المارينز عشان يقعد يولول، وده اللي خلى واحد قال لهم يا إعلام المارينز المجندين لما يقتلوا ويخططوا في سيناء تقولوا عليهم مواطنين غلابة، الله ينتقم منك يا مرسي. ولما نفس الجنود دول يتضربوا قدام الاتحادية على أيدي البلاك بلوك تقولوا عليهم كلاب الداخلية، والله ينتقم منك يا مرسي. يعني ربنا ينتقم من مرسي عندكم في كل الأحوال. الاستفتاء بتاعنا النهاردة، كيف ترى تأخر الرئيس في اتخاذ قرار تحرير الجنود المختطفين؟ حكمة وتأني في اتخاذ القرارات 70% على الفيسبوك قالوا أيوة، ارتباك في اتخاذ القرار 20% قالوا أيوة، واعتبارات أخرى 10%، وعلى الاس ام اس 98% شايفينه أنه حكمة وتأني في اتخاذ القرار، ارتباك في اتخاذ القرار، اعتبارات أخرى. في ثانية واحدة حضرتك، شايف أنه حكمة ولا ارتباك ولا في اعتبارات تانية؟
طبعا قمة الحكمة.
شيخ راشد
أحيي مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة على هذه الحكمة.
لا شك أن كافة القيادات وطنية وتخشى على البلد أكثر من أي حد.
أخيرا، مطالبة بعض نواب مجلس الأمة في الكويت بمنع دورات أحمد عمارة لتضمنها خزعبلات وتزييف علمي وضلالات وانحرافات عقدية. ده كان آخر خبر معايا، أشوفكم بكرة مشيئة الله على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.